شكرا لك أخ نيفيل، شكرا لك. من الرائع جدا أن نأتي مجددا إلى بيت الرب. من جهتي فأنني أستمتع دوما بالعودة إلى الخيمة بغض النظر عن المكان الذي أذهب إليه، فإن ثمة شيء مميز جدا لا ينفك يشدني للمجيء إلى هذا المكان القديم والمتواضع. إنه ببساطة إنها كنيستي الأولى والوحيدة التي خدمت فيها كراعٍ، لذا فإنه من الجيد ومن الأفضل أن أتواجد مرة أخرى في أرجائها. أعتقد أنه في ذاك الصباح المجيد عندما ستمتنع الشمس عن السطوع ويتلاشى نور النجوم وضوءها، أنا أؤمن أن بعض من الموجودين في هذه الخيمة المغسولين بدم الحمل سوف يكونون حاضرين هناك في ذلك اليوم. عندما دخلت الغرفة الآن التقيت بالأخت أرجنبرايت الموجودة في الخلف، وكانت تخبرني بأن عددا من الحاضرين هنا كانوا موجودين في اجتماع كينغستون المنعقد في هذا الوقت. أنا سعيد جدا بوجودهم هنا كشهادة، لذا فأنا أرجو منهم أن يرفعوا أيديهم، كل الذين كانوا حاضرين في اجتماع كينغستون في جامايكا. نعم، في الخلف هناك. حسنا، جيد جدا. إنني أرى بطاقة أورال البريدية، أظن أنكم أعلنتم عن اجتماعاته. أنا لم أطلع على المواعيد ولا التواريخ حتى البارحة. أعتقد أنه يبدأ في السادس من الشهر، أليس كذلك؟ من السادس إلى الخامس عشر. الأخ روبرتس في لويسفيل، اذهبوا واستمعوا إلي. إن الأخ روبرتس هو صديقي الحميم وخادم حقيقي للمسيح، مخلص ومتفان، وأنا واثق من أنكم سوف تستمتعون برسائله وعظاته ليلة بعد ليلة، وأنا ومن خلال صلاته من أجل المرضى. إنني أنا متأكد من أنكم سوف ترون إلهيم يتحرك، لأنه مناضل عظيم ومحارب مقدام في سبيل الإيمان. الأخ روبرتس إنه فعلا هكذا، وهو رجل مستخدم من قبل إلهيم بقوة، وخدمته قد اتسعت وعظمت انطلاقا من. لا زلت أذكر يوم التقيت بالأخ روبرتس المرة الأولى، كان اللقاء في خيمة صغيرة مهترئة في سانت لويس في ميسوري، وأنا كنت في كانساس سيتي كانساس في إحدى القاعات، وهو كان يجلس في المقعد الأمامي. بعد الخدمة توجهنا إلى الخلف ورحنا نتحدث. عرفوه علي حينها، إنه أصغر مني سنا، أورال في أوائل الأربعينات من عمره، ومن ثم قال لي: أتظن بأن إلهيم سوف يسمعني إذا صليت للمرضى؟ فقلت: يا أخي، إنه سيستمع إلى صلوات أي واحد يصلي. حسنا، فبدأ وقال: ها أنا ذا، سوف أشرع بالصلاة. وهو رجل ذكي جدا، وحصل تعليما جامعيا، لقد درس مادة علم النفس لمدة 4 سنوات في الجامعة، وأنا متأكد من أنه رجل لامع، وأصبح محاطا بمجموعة من المستشارين وغيرهم، لدرجة أنه حين يتكلم يكون مستعدا بطريقة جيدة. سوف تحبونه فعلا وتستمتعون بحضوره بيننا حقا، أنا واثق من هذا. والآن سوف أقوم بإطلاعكم على تقرير مقتضب عما فعله الرب معنا خلال اجتماعنا الصغير والمتواضع في جامايكا وبورتوريكو. من الغريب أنني استطعت الذهاب إلى هناك، لأن سيلا من المكالمات قد تدفق وليو يعلم هذا. فالهاتف خلال أسبوع واحد نحن نتلقى مئات الاتصالات الواردة من أماكن متعددة للمطالبة باجتماعات، إلا أنني أود أن أشعر بأنني مدعو ومقاد إلى المكان الذي يجب أن أقصده. إذا ذهبت إلى مكان ما مثلا لأن أحدهم دعاني للحضور إلى هناك، فسوف أذهب باسم تلك الكنيسة أو تلك المنظمة. وإذا ذهبت بناء على طلب الأخ نيفيل، فحينئذ سوف أذهب باسم الأخ نيفيل. ولكن من جهتي أنا فأنني أود أن أذهب حين يرسلني يسوع، وعندئذ أكون قد ذهبت باسم الرب يسوع لمقابلة الناس. كنت ممددا على السرير إذ كنت تعبا بعض الشيء. هذا الوادي عاجلا أم آجلا سوف أضطر لمغادرة هذا الوادي، لأن هذا المكان له تأثير مضر جدا على حنجرتي، وبالكاد أستطيع تحمله. يمكنني الذهاب والعودة مجددا. لقد جئنا في ذلك النهار ليو وأنا، وعلى مسافة 65 كيلومترا بعد أن كنا في مستنقعات فلوريدا. أحسست بأن حلقي قد تحسن، إنما وعلى بعد 65 كيلومترا من لويسفيل أصيب حلقي من جديد بالجفاف والانسداد. ينبغي أن يكون الأخ بانكسوود في مكان ما هنا هذا الصباح. في ذلك النهار بينما كنا عائدين من كينغستون ومن بورتوريكو، حيث كانت حنجرتي على أفضل حال، وترجلت من الطائرة ولازلت على أحسن ما يرام. وقبل وصولنا إلى جيفرسونفيل أصيب حلق بالانسداد من جديد. أترون؟ فالوادي هنا هو السبب، إنها البكتيريا الموجودة في الهواء، أو لربما إلهيم هو من يحاول إبعادي. وبالتالي أنا لست أفهم، لقد صليت واستشهرته عدة مرات، ولكن أيا يكن فلقد استيقظت لتوي، وكانت الساعة 3 صباحا، وزوجتي وابن الصغير كانا مستغرقان في النوم. فنهضت من السرير ووقفت إلى أحد جانبي، وإذا بي أرى عددا ضخما من الأشخاص المجتمعين في مكان فسيح. فقلت لبيلي بول: هيا اذهب إلى هناك ووزع بطاقات الصلاة إلى هؤلاء الأشخاص. فأجاب: حاضر يا أبي. وبعد مضي بضع دقائق عاد إلي قائلا: لا يمكنك إعطاء بطاقات صلاة إلى هؤلاء الأشخاص. ثم أضاف: هل ترى هذا الرجل الواقف هنا؟ فقلت: نعم. قال: لقد كان متواجدا في هذه الجهة هنا. فأعلنت حينها قائلا: كل شخص يرغب بالحصول على بطاقة الصلاة فليرفع يده. وتابع قائلا: توجهت ناحيته لأعطيه بطاقة الصلاة، لكنه انتقل إلى مكان آخر فلحقت به، غير أنه بدل مكانه مرة أخرى، وها هو قد عاد الآن من جديد وقال: لا أستطيع أن أسلم بطاقة صلاة واحدة حتى. فقلت: حسنا يا بيلي، لن تضطر لتوزيع بطاقات الصلاة، لأنه لدينا مساحة فسيحة جدا، وبالتالي يمكن لكل شخص أن إن بطاقات الصلاة تمنع الشغب والفوضى، أترون؟ وهي تساهم في المحافظة على النظام. فقلت: يمكنني أن أهتم بكافة الموجودين هنا، وبحسب المساحة التي لدي لا أكثر، وأستطيع أن أوقفهم في الطابور وأصلي من أجلهم واحدا تلو الآخر. فقال: جيد جدا. ثم استدار يمينا وابتعد عني، فالتفت إلى هذه الناحية في حين ذهب هو من الجهة الأخرى وأنا كنت أراقبه، وسمعت صوتا من السماء يقول: إنما في هذا الوقت سوف أبدأ بتعظيمك. فنظرت وإذا بي أرى حشدا من الناس لم أرى مثيلا له في حياتي، كانوا يتوافدون من كل ناحية. وذكر اسم الأخ روبرت، فقال لي الصوت: الأخ أورا روبرت في طريقه إليك الآن ليراك. فسألت: كيف ينبغي أن أحيي الأخ روبرت؟ فقال: بالطريقة نفسها التي يحييك هو بها. حسنا، رأيت الأخ روبرت قادما متأنقا ببذة سوداء، وقد اعتمر قبعة صغيرة شبيهة بتلك التي يضعها بينك جروسبي، ملتفة إلى الأعلى ومنحنية قليلا إلى الأسفل. إنها قبعة صغيرة سوداء. وبينما كنت منتصبا نظر إلي وقال: مرحبا يا أخ برانهام. أجبت: مرحبا يا أخ روبرت. ثم صافحته وشددت على يده. قال: لديك حشد لطيف. قلت: نعم هنالك حشد بالفعل أخ روبرت. وتوجه يمينا كما فعل بيلي. ثم فكرت: من أين يجب أن أكلمهم؟ رحت أجول في كل الأمكنة محاولا إيجاد مكان ما أستطيع التحدث منه. لقد كنت في وضع لا أحسد عليه، فحيث كنت واقفا في مكان ما في الأسفل لم أتمكن من إيجاد مكان واحد أستطيع أن أتوجه منه إليهم. فقال أحدهم: حسنا تعال إلى هنا. قلت: حسنا لا يمكن أن نجد مكانا أفضل من هذا. وشققت طريقي باتجاه المكان المقصود. ومن ثم تذكرت هذا الأمر وقلت: الشيء الأساسي هو أن أبقى متواضع القلب دوما أمام إلهيم وأمام أولاده. وخرجت من الرؤية ورحت أفكر: ماذا يعني هذا كله؟ ربما يعني بأننا سوف نحصل على مثلي، ولكن أين هو؟ أين سوف يحدث هذا؟ أترون، في خضام الرؤى إلهيم لا يطلعكم أحيانا على المكان المحدد، إنه يتكلم فقط وأنتم، فهذا كما في الأمثال. وأنا واثق بأنكم أنتم الذين تقرؤون الكتاب المقدس تفهمون هذا الأمر. وبعد إذن ذهبت إلى الغرفة الأمامية وجلست قليلا، وكانت الساعة تشير إلى 3:30 أو 4 صباحا. كان النعاس قد غلبني فعلا. فعدت واستلقيت مجددا وحلمت حلما، وكان أغرب حلم رأيته. الأغلبية من بينكم يعرفون أحد المنظمين، جاك مور، الأخ جاك مور، إنني أعرفه منذ سنين عديدة. لقد تراءى لي بأنني أواعد ابنته، إنها شابة في 17 من عمرها، أي أنني على علاقة بها، وكنت أمسك بيدها وأصعدها إلى التلة، تلك الصغيرة جاكي، كانت فتاة في 17 من عمرها، كانت تأخذ بيدها إلى أعلى التلة. يا جاكي الصغيرة، حسناً، أنا أعرفها منذ نعومة أظفارها، منذ أن كانت طفلة رضيعة. وكنت أقودها صعودا إذن باتجاه التلة، وبينما أنا أتسلق التلة مع تلك الفتاة كنت قد اجتزت مسافة معادلة لثلاثة مجمعات من الأبنية. ثم وصلنا إلى شجرة ضخمة فجلست الفتاة تحتها، ومثل العديد من الشابات المراهقات اللواتي يرتدين ذاك النوع من التنانير، أنتم تعرفونها، تلك التنانير الفضفاضة، كانت ترتدي هذا النوع من التنانير، فأمسكت بتنورتها وفرشتها تحتها قليلا ثم جلست. وعلى مثال الشباب الذين ينظرون إلى بعضهم البعض، طوت يديها هكذا على هذا الشكل ورفعت عينيها صوب السماء. حسنا، إن جاكي فتاة صغيرة ولطيفة، ولكنها تملك فما كبيرا جدا وعينين واسعتين أيضا، ولديها شعر أشقر على أحمر كلون الرمل. ليست جذابة جدا، إنما هي سيدة بكل معنى الكلمة، وكان بإمكاني رؤية عينيها الواسعتين بينما كانت تحدق في السماء، وكنت أرى السماء وقد انعكست في عينيها. عندئذ ابتعدت عنها مسافة 1.5 متر تقريبا، 5 أقدام، واستلقيت على جنبي هكذا، ثم تناولت قشة صغيرة ووضعتها في فمي ورحت أمضغها. وبدأت أفكر، ما الذي أفعله هنا؟ أنا الرجل المسن مع هذه الفتاة الشابة، عجبا، فأنا رجل متزوج ولدي أولاد، إن مكاني ليس هنا مع هذه الصبية الصغيرة. فقررت أن أنهض، وعندما فعلت إذا بصوت يأتيني من الشجرة ويقول إنها لعلامة، لآية، ولسبب. وحينئذ استيقظت من النوم وكنت على وشك الصراخ، إنه كابوس، ورحت أفكر، إني أتساءل ما إذا كان هذا الكابوس يعني بأنني سوف أتراجع في الإيمان وأضعف، أو أن شيئا ما سوف يحصل معي. فقلت في نفسي، إذا حاولت الاتكال على عقلي ومفهوميتي في معرفة ما الذي يحصل معي، فلسوف تختلط الأمور مع بعضها البعض وتتعقد أكثر فأكثر، لذا فسوف أنتظر إلهيم. وبدأت أصلي، قلت، هل لهذا الحلم صلة بالرؤية التي شاهدتها في الجزء المبكر من الليل؟ أو ماذا يعني هذا كله؟ وبعد فترة من الانتظار، ربما بعد ساعة من الوقت، كانت زوجتي قد استفاقت من النوم وأعدت الفطور، وها أن الصوت يتكلم مجدداً، اذهب إلى كينغستون وسوف يقال لك ماذا عليك فعله. توجهت فورا إلى كينغستون، وبعد ظهر يوم الخميس كانوا على علم بأنني سوف أصل نهار الجمعة، كان هذا الإعلان اليتيم الذي أطلقناه. فأنا لست بارعا في تقدير حجم الحشود، فأنا أميل عادة إلى المبالغة بعض الشيء، إنما في الليلة الأولى يمكنني القول بأن حوالي 1200 شخص حضروا، لأنه لم يعلن عن هذا الاجتماع سوى قبل يوم واحد فقط. وفي اليوم التالي أرسلوا عدائين يتناوبون كل 4 أميال، أي ما يعادل 6 كيلومترات صعودا إلى الجبال، ومن ثم يستبدلون بآخرين. كل عداء كان يركض لمدة 4 ساعات ثم يسلم الدور لآخر كي يكمل المسير صعودا إلى الجبل. في مساء اليوم التالي كان هنالك حوالي 5000 شخص، وفي الليلة الثالثة قدر عدد الحضور بحوالي 15,000 أو 20,000 تقريبا. لقد جاءوا بالآلاف إلى الرب. هذا هو تفسير الرؤية، الكنيسة الصغيرة هي الفتاة العذراء، مجرد طفلة صغيرة، وهذا يعني عذراوية الكنيسة. أما المجمعات السكنية الثلاث على التلال فأنها ترمز إلى أيام خدمة الثلاث التي سوف أمضيها هناك، ومن خلال خدمتي سوف أمسك بيد الكنيسة الصغيرة وأخذها من حيث كانت وأصطحب معي تلك الكنيسة العذراء الصغيرة إلى الأماكن العليا، حيث ترى أمور إلهيم إلى أن تهتز الجزيرة برمتها. ويا للأسف، كان الخدام والسكان المنطقة يبكون ويتوسلون قائلين، رجاء ليلة أو 2 بعد لا أكثر، في محاولة منهم لإقناع سلطات المدينة بأن تمنحهم مزيدا من الأيام بعد. ومن هناك ذهبنا إلى بورتوريكو، حيث استقبلنا بحفاوة بالغة وحققنا نصرا مدويا. لقد احتشد آلاف الناس في الملعب، وقدر عدد النفوس الثمينة التي أتت إلى الرب يسوع بما يقارب 40,000. ولدى مغادرتنا آمل أن إني آمن لو أستطيع أن أقول هذا الأمر إلى كنيستي، ولكني لا أستطيع أن أعلنه على الملء في الخارج، حيث لا يوجد أحد من جماعتنا أو من أبناء مجتمعنا، إذ قد ينظر إليه بشكل خاطئ. إنما لدي هنا اسم القاضي الذي أدلى بالحديث قبل رحيلنا. إنه مدون على قصاصة ورق، إنها مدونة هنا، هو ومساعديه. وأنا هو قال لقد تشرفنا بزيارة العديد من المبشرين. ثم تابع، عندما غادر بيل جراهام الجزيرة حظينا باجتماع مجيد ومبارك. ولكن بيل جراهام قدم لنا الإنجيل نفسه الذي لطالما سمعناه. وأضاف، وبعدها كان لنا شرف استقبال السيد روبرتس في الجزيرة هنا، الذي نظم اجتماعا ضخما على مدى 3 أيام. ولكن مصاريف الفندق كانت باهظة جدا، فلقد بلغت قيمتها 35,000 دولار، وهي قيمة مصاريف الفندق لمدة 3 ليال فقط. وراح يسترسل في حديثه قائلا، ومن ثم حضر السيد أوزبرن إلى هنا أيضا، وهو خادم للمسيح مرموق جدا. إنما عندما رحل السيد أوزبرن أصبنا بالأحباط، فبدأ وكأن كل شيء قد اضمحل. ثم تابع، إنما لاحظنا خلال هذا الاجتماع بأن عدد الأشخاص المتواجدين على المنصة إلى جانب الأخ برانهام والراغبين بالصلاة من أجلهم كان ضئيلا جدا. ولكن في ختام الخدمة امتلأت الشاحنات بالكراسي العتيقة والعصي التي جمعناها من الجمهور الحاضر في الصالة. وأضاف، إن الذي زارنا هذه المرة لم يكن رجلا، بل إلهيم نفسه هو الذي جاء إلينا. فأجبت، لا تعتمدوا على صلواتي، إنما صلوا أنتم من أماكن تواجدكم، ضعوا أيديكم على بعضكم البعض. ولقد أحضروا 12 شخصا أو ضعف هذا العدد إلى المنصة، ولحظة نزل روح التمييز شرع الناس يصرخون. لقد أقمنا في فندق من الدرجة الرابعة، ودفعنا كافة تكاليف الإقامة والتنقلات من جيوبنا الخاصة. لقد ساهمتم أنتم أنفسكم بهذا العمل من خلال العشور التي أرسلتموها إلي. لقد أنجزنا هذه الخدمة بفضل هذه العشور، وأريدكم أن تعرفوا بأن كل جزئية في هذا العمل تعود إليكم، فأنتم قد شاركتم في هذه الخدمة. وفي اليوم العظيم والمجيد سيأتي إلهيم نفسه وسوف يكافئكم. أترون؟ أليس عليكم أن لو أن الشخص هو من سوف ينجز شيئا ما، فلدى رحيل هذا الإنسان سوف يفتكرون قائلين، يا لخيبة الأمل العظيمة، فإلهيم قد تركنا. إن إلهيم لا يترككم أبدا، فهو دائما معكم. أترون؟ أنتم معنيون بهذا الأمر كأي شخص. قد يستخدم إلهيم شخصا معينا للقيام بخدمة أو بعمل ما، إنما هذا لا يعني بأن ذلك الشخص يتمتع ببعض الحقوق الخاصة عند إلهيم ولديه الخيار، فالأمر يعود إلى إيمانكم الشخصي بإلهيم. وكانت الجموع تذهب إلى هناك في عربات ذات عجلات قديمة الطراز، وكانوا يستخدمون عجلات خاصة بعربات الأطفال ويضعون عليها قطعة من الخشب، حيث يسجون عليها الأشخاص ويجرونهم إلى الداخل. وعند نهاية الخدمة ومغادرة الجموع كان يأتي فريق من العاملين هناك ويجمعون العربات الصغيرة والكراسي الضخمة والعصي والفرش والأسرة التي تركها أصحابها في المكان، إذ كان حضور الرب حقيقيا وملفتا للغاية هناك. هذا ما نود رؤيته، لا دخل الإنسان بها، فهو خارج الصورة تماما. فهذا ليس عمل إنسان، بل إلهيم هو الذي يتحرك ويعمل. بالعودة إلى هنا، لقد جئت هذا الصباح وفي بالي هدف وحيد، ألا وهو المساعدة فقط. لذا فأني سوف أتحدث إليكم خلال الدقائق القليلة المقبلة. وطلبت إلى الشباب ألا يحرروا التسجيل. لقد أمضيت 3 أيام وأنا أفكر عميقا أي موضوع سوف أكلمكم به. ففي صباح هذا اليوم وقبل أن أغادر، قالجني شعور قوي في قلبي يحثني على إطلاق إنذار جدي إلى الكنيسة. فقلت لهم، قوموا بتسجيل الشرائط ولكن لا تعرضوها للبيع. إنما وقبل أن نبدأ، أود أن أشارككم بشهادة صغيرة من شأنها أن تفيدكم. من جهتي أنا، فلقد استفدت منها بشكل كبير. لقد ذهبنا في رحلة لمدة 3 أيام لاصطياد السمك، ليو، جين وأنا، وبرفقة ابني بيلي بول وزوجته، بالإضافة إلى صديق من جورجيا، وهو يأتي إلى الخيمة هنا. لقد اصطحبونا إلى منطقة المستنقعات، لا أعلم أين تقع بالتحديد، بالقرب من أوكيشوبي أو شيء من هذا القبيل. لا أعرف ما هو الاسم الذي أطلقوه عليه، هنود سمينول. إنما وعلى أي حال، ولقد اجتزنا العديد من الكيلومترات. وشقيق الأخ إيفانز هذا كان رجلا خاطئا، وهو صياد ماهر، وكان قد ذهب منذ بضعة أشهر إلى تلك المستنقعات هناك، ولديهم ما نسميه أفعى الأرض من صنف الأفاعي المجلجلة. فلسعته أفعى الأرض، وبالكاد استطاع النجاة من لسعتها، ولكن أطرافه انتفخت. أخذوه إلى الطبيب حيث تلقى علاجا عن طريق الوخز بالإبر. إن لسعات تلك الأفاعي مميتة. نجد في تلك المنطقة أيضا الكثير من الأفاعي السامة التي تعيش في المياه العذبة. إنها أفاعي سامة تعيش في المياه في جنوب الولايات المتحدة، وتماسيح يصل طولها إلى حوالي 6 أمتار، أي ما يعادل 20 قدما. وبينما كنا نصطاد التقطت سمكة كبيرة. أوه، كان يوما بديعا حقا. كنا في حالة من الاسترخاء الرائع حقا. كانت سمكة كبيرة جدا لدرجة لم أستطع أن أنتشلها من الماء. فلقد قامت هذه السمكة بانتزاع الخطاب، يسمى أيضا الشص، ونجت بنفسها وتابعت طريقها. لقد اصطدنا العديد من الأسماك الكبيرة والتي تزن حوالي 150 رطلا. البعض منها يصل وزنها من 4 إلى 7 أو 8 أرطال. ثم التقطت تلك السمكة الضخمة، إلا أنها استطاعت الفرار. رميت الصنارة من جديد والتقطت سمكة أخرى تزن حوالي 6 أو 7 أرطال. كان لدي صنارة طويلة جدا ينبغي أن أمسك بها وأمررها من فوق أوراق الزنابق. وكان الأخ إيفانز كان مبللا بالكامل بسبب الخوض في مياه المستنقعات. خلع حذاءه ولف بنطاله إلى أعلى وجلس في مكان جاف لكي يجفف ثيابه المبلولة. فرأى تلك السمكة الضخمة وهي تتخبط داخل المياه حول الشجيرات، وأنا نزلت إلى المياه وكنت أسير في داخلها باتجاهه. فقال: انتظر قليلا أخي برانهام، سوف أجلبها لك. فانطلق سريعا نحوها. لقد أصعدت السمكة وكانت ممددة هناك في وسط شطول الزنابق شبه ميتة، فأسرع لالتقاطها، ومن ثم أطلق صرخة مدوية وعاد مباشرة. لقد لسعته إحدى الأفاعي ذات الأجراس، فنظرنا إليه وكنا نستطيع رؤية آثار الأنياب الحادة المغروزة في رجله حيث عضته الأفعى. كانت تؤلمه بشدة لدرجة أن دموعه كانت تترقرق في عينيه، ويقول بأنه يشعر وكأن عظامه قد أصبحت مشلولة. كنا على بعد عدة كيلومترات غائصين في المستنقعات هناك. لم يكن باستطاعتنا حمله نظرا لثقل وزنه. عندما تتعرض للسعة أفعى تتدهور صحتك في غضون دقائق قليلة وتصبح على شفير الموت. وكان ليو حاضرا هنا، وفجأة خطرت فكرة ببالي: لازلت أنت الإله نفسه. وبين كان ممسكا برجله ويشد بيده عليها، وضعت يدي على ذلك الموضع حيث لسعته الأفعى بأنيابها الحادة محدثة ثبين، وقلت: يا سيدي وربي، مكتوب في كلمتك. يدسون على الحيات والعقارب ولا شيء يضرهم. وفي هذه اللحظة بالذات اختفت كل الألام، فانتعل حذاءه وعاد إلى ممارسة الصيد طوال النهار. ولدى عودته مساء أخبرهم بما حدث معه، وقالوا له: من الأفضل أن تذهب لرؤية الطبيب. فأجاب: إن كان إلهيم قد اعتنى بي وحماني إلى هذه اللحظة، فهو سوف يهتم بي طوال الوقت إلى نهاية الطريق. ومن ثم عودنا الصيد لمدة 3 أيام، ولم يحصل أي مضاعفات على الإطلاق. إن إلهيم لا يزال هو إلهيم نفسه، إنه يفي بكل وعوده. وطوال فترة خدمتي تعتبر هذه المرة هي المرة الأولى التي أرى فيها إلهيم يتدخل في مسألة لسعة أفعى، لأنها كانت المرة الأولى التي تسنح لي الفرصة لأصلي من أجل أحد قد تعرض للسعة أفعى. فهذه الحادثة تبين لكم وتعرفكم بأنه يفي بوعوده دائما، وبأن أقواله حسنة وصادقة. أمين. لا تنسوا خدمة هذا المساء وخدمة الأربعاء القادم، وصلوا الآن من أجل أحد ما قد يكون بحاجة ماسة للصلاة. أنا هو هذا الشخص. ولا تنسوا أن تحضروا اجتماع الأخ روبرتس عندما يأتي إلى المدينة من جديد، وابعثوا إليه تحيات الخيمة. أود لو نقف دقيقة واحدة فقط قبل البدء بقراءة الكتاب المقدس. دعونا نرنم ومن دون مرافقة موسيقية مقطعاً أو مقطعين من ترنيمة الكنيسة القديمة والمجيدة هذه. إيماني يتطلع إليك. حسناً، أرجو من الجميع الانضمام إلي الآن ولننشدها معاً. لا تهتموا كيف ستؤدونها، علوا الترانيم ببساطة لمجد إلهيم. هل تعطينا النغمة أخ نيفيل؟ وفيما رؤوسنا منحنية، أود أن أقرأ من كتابات الكتاب المقدس، إنجيل متى الإصحاح السابع، الآيات 13 و14، ونطلب من الرب أن يمطر علينا ببركاته الوفيرة بينما نقرأ كلمته الغنية. ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك الدمار، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. دعونا نصلي. يا إلهنا الحبيب، أنت الذي أقمت الرب يسوع من الموت ومن القبر، وقدمته ذبيحة حية من أجلنا في هذا الصباح، فأننا وبكل تواضع نكرس لك حياتنا من جديد، مفتكرين فيك وفي مدى اهتمامك واعتنائك بنا. حتى ونحن بعد خطاة وأموات في الذنوب والخطايا، أرسلت ابنك الوحيد في شبه جسد الخطيئة ليصير كفارة لأجل خطايانا، البار من أجل الأثمة، لكي يصالحنا ويعيدنا إلى الشركة معك. ويا إلهي، إذا كان هناك ثمة خطيئة في وسطنا والتي من شأنها أن تمنع الروح القدس من إيصال رسالة إلهيم إلى قلب كل واحد منا، فإننا نقترب منك بتواضع ونطلب إليك أيها الرب أن تغفر لنا خطايانا. طهرنا بدم الرب يسوع، فنحن نعلم بأننا نحن أنفسنا لا نساوي شيئاً، ونعترف ونقر بأننا لسنا شيئا، إنما أنت القدوس، أنت الحقيقي، أنت البار والبرارة، أنت ينبوع الرحمة نفسه، أنت العدالة، أنت ينبوع الرحمة نفسه. إننا نأتي إليك اليوم زاحفين كنفوس تائبة. إن الشهادة التي قدمت عن جامايكا وبورتوريكو وحيث قمت بأعمال جبارة وهي يا رب علامة على مجيء البار، كما أنقذت الأخ إيفانز من أنياب الأفعى السامة يا رب، لأنه كان إنسانا مؤمنا ولأن كلماتك هي حق وحقيقية دائما. خلصنا الآن يا سيد من أنياب الموت التي غرزها فينا العدو وزرع السم في كياننا. دع بلسم شفائك يشبع نفوسنا وعقولنا ويطهرنا من كل إثم. اشفي علل وأمراض الأجساد التي تحطمت تحت تأثير قوة العدو. فلينعم كل شخص موجود هنا في محضرك بالشفاء الكامل. تكلم معنا الآن يا سيدي من خلال كلمتك المكتوبة، ونحن لا نعلم ماذا نقول، ولكنك أنت سوف تؤمن كل شيء، وأنت تحذرنا وتعدنا ليوم مجيئك يا رب. بما أننا نسألك هذا باسم يسوع ومن أجل محبتنا له، أمين. أتأخر قليلا دائما لأنني كنت أنتظر، كما هو الحال الآن. يبدو لي أن من حضروا دروس الأحد قد غادروا بالفعل، إنما شيء ما يحدث. فعندما أعود إلى المنزل أشعر وكأن لدي متسعا من الوقت. فكما تعلمون نحن دائما في عجلة من أمرنا، لذا فإننا سوف نصدق إلهيم ونعتمد عليه.
Our Lord was giving this stern warning to the people of his generation.
لقد وجه ربنا هذا التحذير الصارم والشديد اللهجة إلى أبناء جيله الذين كانوا أناسا متدينين جدا.
And he said, "Straight is the gate, and narrow is the way."
إذ قال لهم: ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. حسنا، لم يكن هذا التحذير بسبب عدم تدينهم، بل بالعكس، هم كانوا أناسا متدينين للغاية، لأنهم وضعوا ثقتهم في الكنيسة وفي بعض العقائد والمذاهب. ولأنهم آمنوا إلى حد ما بإلهيم، ظنوا أن كل شيء على ما يرام، غير أنه أبلغهم بأن قلة قليلة هم الذين سيدخلون. وأتساءل هذا الصباح، ما إذا كان باستطاعتي مقارنة ذلك الجيل بالجيل الحالي؟ أترون، كان ذلك في ختام التدبير اليهودي، وكان يلمح إلى أمور مختلفة ويشير إلى نهايات مختلفة وتدابير مختلفة. وكان يخبرهم أن ما أنجز في الأزمنة السالفة ها هو يتم أمام أعينهم الآن. إلا أنهم فشلوا في التعرف عليه. دعونا نراجع بعض ما كان يكلمهم عنه. لم يستطيعوا على سبيل المثال تصديق أن إلهيم كان في ذلك الرجل. إن العقبة الرئيسية التي كان عليهم تجاوزها هي كيف أن ذاك الرجل وهو إنسان يجعل نفسه إلها. لم يتمكنوا من فهم أو استيعاب كيف يمكن أن يسكن إلهيم في جسد بشري. وفي كل عصر وعلى مر الزمان سكن إلهيم دائما في الإنسان. فالإنسان هو وكيل إلهيم. في كل جيل كان إلهيم يخاطب شعبه من خلال شفاه بشرية. إنه دائما يختار شخصا أو شيئا يمكنه استخدامه. ولما تعثر هؤلاء الناس ذكر لهم إبراهيم فصرخ قائلا: لو كنتم أولاد إبراهيم فأن آباكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. إبراهيم النبي، مما لا شك فيه أن يسوع من خلال الإشارة إلى إبراهيم قد أثبت لهم بالدليل والبرهان أنه المسيح أو المسيح، لأن آية المسيح كانت تتبعه، وهكذا كان الحال عبر كل الأجيال. تلك هي آية المسيح أو المسيح. إنما أن يجعل نفسه إلها، المسيح نفسه، هذا الإعلان كان معثرة لهم، لم يستطيعوا استيعابه. عندما التقى إبراهيم الذي كانوا يدعونه أباهم بإلهيم، كان الإله هنا أيضا ظاهرا في جسد، لأنه أكل لحم عجل وخبز ذرة وزبدة وشرب الحليب أمام إبراهيم، ومع ذلك كان هو إلهيم. ولقد عرف إبراهيم أن هذا هو الرب الإله، إذ ناداه إلهيم أي يهوى القدير. رجل يرتدي ثيابا والغبار يغطي جسده، ويجلس في ظل شجرة يأكل لحما ويشرب الحليب. هؤلاء اليهود الباردون القصاة القلوب الأنانيون والمتكبرون لم يصدقوا أنه كان ابن إلهيم، ومع ذلك ظلوا متمسكين بادعائهم أنهم أبناء إبراهيم، ومع أن الرب قال لهم بأنه يعمل بجسده ما عمله إلهيم في جسد آخر حين تقابل مع أبيهم إبراهيم، وإبراهيم صدقه، أما هم فلم يصدقوه. ترون عندما كان إبراهيم جالسا في خيمته، لأنه كان قد حدد خياره، وذاك الخيار موضوع أمام كل امرئ يولد في هذا العالم. إن شجرة الخير والشر موضوعة أمام كل شخص. وعندما نشب الخلاف بين لوط ابن أخ إبراهيم ورعاتهما حول ملكية الأرض، بادر إبراهيم كونه رجل صالح إلى القول: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان، بل اختر أنت طريقك. كل مؤمن في مرحلة ما من حياته سوف يجد نفسه أمام خيار مماثل، وهذا الخيار مطروح أمامكم هذا الصباح، وهو موضوع أمامي أنا أيضا. لم يظن لوط بأنه قد ارتد أو تراجع عن الإيمان، ولكنه رفع عينيه ناحية سدوم حيث كانت الأمور سهلة، فاختار هذا المكان. ونحن أيضا غالبا ما نبحث عن الحل الأسهل. سوف أنضم إلى الكنيسة الفلانية هذه والكنيسة الفلانية تلك، وما من إنسان سوف يعترض أو يتكلم ضدها، لأنها أكبر كنيسة في المدينة، الطريق الأسهل. هذا ما نفعله دائما ونحن مخطئون. تذكروا، إذا تبعتم المسيح فالعالم سوف يبغضكم، لأن كل الذين يعيشون بالقداسة في المسيح يسوع سوف يتعرضون للاضطهادات. عندما تأتون إلى المسيح فإنكم لا تأتون إليه عبر أي كنيسة أو طائفة أو مذهب أو عقيدة ما، بل ستأتون عبر الدم. إنه الطريق الوحيد والسبيل الوحيد للدخول، ولا يمكنكم اصطحاب أحد معكم. سوف تأتون بمفردكم معتمدين على اعترافكم الشخصي وإيمانكم الشخصي، فأنكم لن تدخلوا إلى هناك معتمدين على إيمان الراعي أو من خلال إيمان أمهاتكم، بل سوف تهرعون إلى الرب بشكل فردي. وفي أحيان كثيرة نقوم باعتماد تلك الخيارات الغبية. ماذا عن لوط عندما رأى أن كل شيء يبدو سهلاً؟ الكثير من المال والشهرة ينتظرانه هناك، سوف يحظى بالشعبية في المجتمع هناك، نظراً إلى أنه سيكون رجلاً غريباً ذكياً ومثقفاً وإنساناً ضليعاً بعلم النفس، وبالتالي هو قادر على القيام بأعمال ناجحة وإنجازات مبهرة، وسيبقى محافظاً على إيمانه ومتمسكاً بديانته. فهو فكر قائلاً: أنا لدي إيماناً بالرب الإله، لذا سوف أذهب إلى السدوم وسأجني المزيد من المال، وسوف أصبح رجلاً مرموقاً ومعتبراً وربما مبشراً ناجحاً. أترون؟ هناك خيار عليكم اعتماده، والعلمانيون أيضاً لديهم خياراً عليهم تبنيه. سوف أذهب إلى تلك الكنيسة، فجميع سكان المدينة يعتبرون أنها الأفضل، فرئيس البلدية ينتمي هو أيضاً إلى هذه الكنيسة. حسناً، يمكنه أن يكون عضواً في كنيسة جيدة حقاً، ومع ذلك لا يزال علينا أن نحكم على تلك الكنيسة وروادها وفقاً للكتاب المقدس. يذهب الناس إلى تلك الكنيسة أحياناً من باب ركوب الموجة أو اتباع التيار، لأن هذا أمر شائع، لأن الناس في هذا المكان أو ذاك يرتدون ملابس أفضل، وهنا نرتكب خطأً فادحاً. انتبهوا إلى هذه الملاحظة. لم يكن أمام إبراهيم خياراً آخر سوى قبول الخيار الثاني، وأحياناً يكون الخيار الثاني أفضل من الأول إذا اتخذ في ظروف مماثلة. لاحظوا، لم يطل الأمر حتى رأى لوط المدينة الكبيرة ولم يدرك بأن زوجته ستتحول إلى عمود ملح، كما أنه لم يرى بأن النيران سوف تلتهم هذه المدينة. لكن إبراهيم اختار الطريق مع العدد القليل من المزدرين والمحتقرين الذين يتبعون الرب، لقد بقي في الصحراء. وماذا لو قالت سارة؟ تذكروا، كانت سارة أجمل امرأة في الأرض كلها، لم يكن هناك امرأة تضاهي سارة جمالا، كل من رآها وقع في حبها. كم كان من السهل على سارة أن تتخذ مثل هذا القرار، لكنها اختارت البقاء مع إبراهيم. أيتها النساء، لا تدعنا الشيطان يعمي أبصاركن بهذه الأقوال. يجب أن تنخرطن في المجتمع وتلتحقن بركاب الموضة وتصبحن عصريات. تمسكن بالمسيح، ابقين معه، لأن الوقت قريب. الخراب والدمار سيصيبان هذا البلد، وسوف تكون حالته أسوأ من حالة سدوم وعمورة، فحالة سدوم وعمورة أكثر احتمالاً من حالته ولا تقارن بها. لقد سلك إبراهيم الطريق الذي قاده إليه الرب، وبما أنه كان يسكن في الجزء الفقير من الأرض ولم يكن يعيش حياة رغيدة وأحواله لم تكن مزدهرة على الإطلاق، غير أنه كان يعلم شيئاً واحداً فقط، ألا وهو أنه كان يخدم إلهيم، يصدقه ويؤمن به. وذات يوم زاره ثلاثة رجال كانت ثيابهم يكسوها الغبار ومنهكين من التعب، فأشفق عليهم إبراهيم وقال لهم: ميلوا إلي واجلسوا قليلا تحت شجرة البلوط هذه. وبينما كان يتكلم معهم أدرك من طريقة كلامهم أنهم ليسوا رجالا عاديين بل مختلفين نوعا ما. فأسرع إبراهيم إلى الحظيرة وذبح عجلا رخصا وجيدا وأعده لهم، ومن ثم طلب من سارة أن تعجن دقيقا سميدا وتصنع منه خبز ملة وتجهزه ليقدمه لهم. والآن تذكروا، إن اثنين منهم كانا ملكين، ملكان في جسد بشري، وأحدهم كان إلهيم نفسه، وهذا الذي كان إلهيم كان واقفا وظهره للخيمة، أما سارة فبقيت في الخيمة. يعجبني رؤية امرأة تلتزم بمكانها هكذا، لا تذهب إلى زوجها وتقول له ما يجب فعله كلما جاء أحد لزيارته، إنما سارة بقيت داخل الخيمة منهمكة بغسل الأواني والأطباق أو مشغولة بشيء آخر. وذاك الذي كان إلهيم لم يصرف نظره عن سدوم، بل ظل ينظر ناحيتها باستمرار وأطلعهم على ما ينوي القيام به، وتوجه ملكان إلى هناك من أجل الكرازة بالإنجيل، ولكن واحدا منهم بقي في الخلفية، ذاك الذي إلهيم. فقال: لن أخفي عن إبراهيم الأسرار التي أعلمها، لأنه سوف يكون وارثا للعالم. نحن معشر الكنيسة لدينا الحق هذا الصباح لنعرف أسرار مجيء الرب، لأنه طوبى لصانعي السلام، لأنهم أبناء إلهيم يدعون. طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. طوبى للأنقياء القلب، لأنهم يعاينون إلهيم. طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. من ثم، إذا كانت كنيسة إلهيم الحي ستارث الأرض، فلن يبقى أي سر على الإطلاق مستوراً عن عينيها أو مخفياً عنها. كل ما قاله الآب لي أنا أخبرتكم به، قال يسوع، ولكنهم لم يستطيعوا تصديقه. فأشار إلى زمن إبراهيم قائلا لهم إنه بينما كان إبراهيم يتحدث مع الملاك، وكان هذا الأخير يدير ظهره للخيمة، فأخبره الملاك أنه سيزوره ويرزقه طفلا. وسارة التي كانت في الخيمة ضحكت في باطنها، فقال الرب: لماذا ضحكت سارة؟ ما الذي كان يود الإضاءة عليه؟ لماذا ضحكت سارة؟ لقد حدث هذا قبل ساعات قليلة من الدمار، وقبل الدمار مباشرة، قبل أن تنزل النار من السماء وتحرق المدينة بأكملها، تحققت هذه العلامة. وقال يسوع لكبار علماء اللاهوت: أنتم تضلون. قال هذا لأمة متدينة تعد ملايين المؤمنين. قال لهم علنا: أنتم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة إلهيم. لقد توجه بهذا القول إلى جيل مثل هؤلاء الدارسين المتدربين والمتمرسين في الكتب، ورجاله يعدون من العلماء الذين تربوا في الكنيسة. عندما يولد طفل يصبح ملكا للكنيسة، ينبغي أن تكون إسرائيلياً، وبعد 8 أيام من ولادته تأتي عملية الختان، وهكذا تكون قد أصبحت إسرائيلياً. أما الكهنوت فكان حكراً على اللاويين الذين تلقنوا الكتب المقدسة على مدى مئات السنين، وأصبحوا متمكنين منها بشكل جيد. ومع هذا قال لهم يسوع: تضلون إذ لا تعرفون الكتب. كانوا يعرفونها من خلال كتب التعليم الديني الخاص بهم، كانوا يعرفونها وفقا للاهوتهم الخاص، لكن يسوع قال لهم: أنتم لا تعرفون الكتب ولا قوة إلهيم. لو أنكم عرفتم إبراهيم لكنتم عرفتموني، لو كنتم أبناء إبراهيم لكنتم عرفتموني، لأن أباكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرحة. لقد رآني من قبل عندما وقفت هناك أمامه في جسد بشري وتممت هذا الأمر. لقد عرفني، عرف أنني هو، وناداني إلهيم. وها أنا أقوم بالشيء نفسه اليوم أمامكم وتلقبونني ببعلزبول. فقالوا له: لنا إبراهيم أبا، هل تدعون إبراهيم أباكم؟ قالوا له: نحن ننتمي إلى الكنيسة، نحن أمة متدينة وتقية، نحن شعب عظيم، نحن شعب يهوى. فأجاب يسوع قائلا: أنتم من أب هو إبليس، هذا هو أبوكم. كم أشبه ذاك الجيل بهذا الجيل، فأننا نرى اليوم الملايين ممن يعتنقون المسيحية ويعلنون إيمانهم المسيحي ولا يعرفون إلهيم أكثر مما يعرف أحد من قبيلة الهوتنتوت، شعب أفريقي عن ليلة مصرية. يوجد اليوم الملايين من الرجال والنساء الذين يدعون أنهم مسيحيون ويزعمون أنهم أتباع المسيح، لكنهم يجهلون أبسط معاني قوة قيامته، ولم يذوقوا حلاوة نعمته، طيبته وخيره، لم يشعروا أبدا بعظمته وقدرته. إنهم عميانا أمام الحق والحقيقة. قال لهم: أنتم قادة عميان تقودون عميانا. لا، وإن كان أعمى يقود أعمى، ألا يسقطان كلاهما في حفرة؟ وبعد هذا يقولون نحن مسيحيون، نحن مؤمنون وننتمي إلى أفضل وأعظم الكنائس الموجودة هنا، لدينا أفضل الحاخامات تدريبا. وعلى الرغم من هذا كله قال لهم يسوع أنهم لا يعرفون الكتب. هل رأيتم كيف أن إلهيم أخفى هذه عن أعين الحكماء والفهماء وأعلنها للأطفال الذين هم على استعداد للتعلم؟ آه يا لعظمة ولا محدودية قدرة إلهيم! كم هو كريم وطيب تجاه الذين يرغبون بالسير أمامه باستقامة، فإنه لن يحجب أي شيء جيد. ويا ليتنا نرى اليوم كيف أن أمتنا وعالمنا قد فسدا بنفس الطريقة. أراد أن يقوم مسلكهم بالشكل الصحيح. كانوا يقولون إبراهيم هو أبونا وسوف نكون في المجد، فلا تقلق لأننا نؤمن بإلهيم. نحن معلمون ونؤمن بإلهيم ونعلم شعبنا، فمن أنت حتى تأتي إلى هنا بعلامة صغيرة غامضة وتدعي أنك إلها؟ أنت لست سوى بعلزبول. ها هو ذا، كانت لهم عقائدهم ومذاهبهم. قال لهم يسوع أنتم من أب وهو إبليس. فكروا في هذا الأمر. وأنا أشبه ذلك الجيل بجيلنا اليوم، حيث نجد ملايين الأشخاص الذين ينضمون إلى الكنائس، لدينا عشرات الألوف منهم، وينزل إلهيم ليعيش في كنيسته من جديد ويقوم بالأعمال نفسها التي فعلها آنذاك، مبينا بذلك أنه هو نفسه أمسا اليوم وإلى الأبد. ومع ذلك الناس يديرون له ظهورهم وينصرفون عنه باستمرار، بعضهم رغبة بالشهرة وآخرون لكي يتحاشوا اتخاذ الخيار. لكن الأمر حتمي، ينبغي عليكم اتخاذ الخيار. لا يمكنكم الوقوف على الحياد، يجب أن تقولوا نعم أو لا. لن تخرج من هذا الباب نفس الشخص الذي دخلت منه، لن تكون نفس الشخص الذي دخل عبره. لا تستطيع أن تبقى هكذا، لديك خيار عليك اتخاذه. قم بهذا الخيار هذا الصباح من أجل المسيح. كانوا يظنون أن كل ما يخص الكنيسة سوف يخلص. قال يسوع ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. دعوني أحذركم هذا الصباح أيها المؤمنون، يا معشر الكنيسة، كونوا حريصين ومتنبهين، فالأمر في هذه الأيام يستغرق وقتا لا بأس به وسط هذا الجيل المتغطرس والمتعجرف المنافق والذين يبررون أنفسهم. عندما يقصد الرجال والنساء الكنائس حيث يجلسون مستريحين على المقاعد وينشدون الترانيم، ومن ثم يغادرون الكنيسة ويعودون إلى ممارسة عاداتهم اليومية، فيشعلون السجائر، يحتسون الويسكي، ويخرجون للرقص وللانخراط في حياة العالم الصاخبة، بالإضافة إلى التفوه بالكلمات القذرة والنكات البذيئة، ومع ذلك يدعون أنهم مسيحيون. حين يستطيع بعض الرجال والنساء النزول من على المنبر أو الخروج من الكنيسة ومن المكان الذي تهيمن عليه قوة القيامة، حيث تتجلى تلك العلامة المسيانية نفسها بينهم دون أن يصبحوا خليقة جديدة في المسيح، فهناك خلل ما، هناك ثم خطب. قد تنشر الصحف الخبر على صفحاتها ومن ضفة إلى أخرى ذهابا وإيابا من المناطق المتجمدة في الشمال وصولا إلى الغابات الاستوائية في الجنوب. ها إلهيم يرسل العلامة والناس يديرون لها ظهورهم باستمرار. ماذا عسانا نقول؟ ماذا عسانا نفعل؟ نعود إلى الكتاب المقدس حيث يقول الرب ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. قال يسوع وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في مجيء ابن الإنسان. اصغوا جيدا، كان عدد سكان الأرض في أيام نوح معادلا لعدد السكان الحالي تقريبا، وكان المستوى العلمي في زمانهم يفوق المستوى العلمي في عصرنا الحاضر. لقد بنوا أبو الهول والأهرامات وقاموا بإنجازات لا يمكننا نحن اليوم القيام بها. كان شعبا مميزا وكانوا يتمتعون بذكاء خارق وحاد. وتذكروا بأن العلم اليوم تبقى دقيقة واحدة قبل منتصف الليل. لم يتبقى سوى دقيقة واحدة قبل أن تدق الساعة المصيرية. الوقت متأخر أكثر مما نتصور. آمل أن أنا أثق بأن الروح القدس سيغرس هذا المعنى في قلب كل مؤمن كما كان في أيام نوح. كم كان عدد الناجين من ذاك الجيل في أيام نوح؟
ثمانية.
ثمانية أشخاص من أصل عدة ملايين. قال كذلك يكون أيضا في مجيء ابن الإنسان. وكما كان في أيام سدوم كذلك يكون في مجيء ابن الإنسان. فمن أصل عشرات الآلاف من السكان ثلاثة فقط خلصوا. حينئذ سوف تسألون أيها المبشر ماذا عن الآلاف الذين سوف يأتوا معه؟ يا أخي لقد استلزم العديد من الأجيال على مر الزمان من أجل تجميعهم. سوف أتفاجأ لو أن 12 شخصا قد نجوا من ذلك الجيل. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. أنا أعرف تقوله الكنائس، إذا دونت اسمك في السجل وأصبحت عضوا فهكذا تكون مطمئنا وفي أمان. لا يوجد شيء من هذا القبيل في الكتاب المقدس. لو أن كل شخص كان اسمه مكتوبا في سجل الكنيسة سوف يدخل، فأن المليارات من بين مليارات الأشخاص سوف يدخلون. إذن عندئذ ستكون هناك كل أنواع الأرواح. فماذا سيكون وضع السماء في تلك الحالة؟ فكروا بهذا الأمر الآن. قد يقول لي أحدهم، ولكن لحظة يا أخي برانهام، لقد سمعت فلان وفلان يتكلمان بألسنة، أنا أعلم بأنهما سوف ينجحان بالوصول إلى هناك. هذا لا يعني أبدا بأنهم سوف ينجحون. قال بولس في كورنثوس الأولى في الإصحاح 13، إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. لقد حضرت اجتماعا لفلان، لقد صنع الكثير من المعجزات العظيمة، لقد رأيته يعيد البصر إلى المكفوفين، ومع ذلك من الممكن جدا أن يضيع. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، يا رب أليس باسمك تنبأنا؟ وباسمك أخرجنا شياطين؟ وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ سيجيب، إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. دعوني أضع أمامكم بعض الأرقام الصادمة والتي من شأنها أن تخضكم. وفقا للسجلات الطبية في مدينة شيكاغو وحدها، بحسب الإحصائيات الطبية هناك 30,000 عملية إجهاض في مدينة شيكاغو قام بها الأطباء خلال 30 يوما. كم واحدة من تلك الحبوب الصغيرة التي تأخذها تلك النساء هي في الواقع بمثابة حالات إجهاض؟ تشير الإحصائيات إلى أنه في الولايات المتحدة أن عدد المواليد غير الشرعيين كبيرا جدا مقارنة مع الأطفال المولودين في إطار الزواج المقدس، وهو بالتالي يفوق بأشواط أعداد الأطفال الشرعيين المولودين من أب وأم ضمن رباط الزواج المقدس. هل تعلمون بأن الكتاب المقدس يقول في سفر التثنية الإصحاح 14 والآية الثانية، الإصحاح 23 الآية الثانية، بأنه لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب، فأبناؤهم وأبناء أبناء أبنائهم لا يمكنهم الوقوف في بيت الرب وسط جماعة الرب. 400 عام، 10 أجيال، 40 عاما في جيل واحد. يكون جد 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 جدهم يكون طفلا غير شرعيا وهو خارج الصورة. والآن ماذا؟ أرني أين تم تغييره، إلى أين يقودنا هذا؟ والآن لدينا هؤلاء الأطفال غير الشرعيين المولودين من الزنا والنساء الخاطئات اللواتي يمشين في الشوارع وهن يرتدين ثيابا مثل أزياء الرجال، وهذا رجس في نظر إلهيم، وهن يدخن السجائر بالإضافة إلى شرب الكحول والكوكتيلات، ومع ذلك يدعين أنهن مسيحيات. فلينجينا الرب من هذه المجموعة من العاهرات حقا. وبعد هذا يدعين بأنهن مسيحيات. لا عجب في أن يسوع قال ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. إنهم لا يريدون أن يتواضعوا، هم قصات متكبرون ومتغطرسون. عندما أقر داود بخطيئته تاب على الفور، فأحبه إلهيم بسبب اعترافه هذا. عندما تواجههم بخطاياهم سوف يقولون لك حسنا لن تطأ قدمي هذا المكان أبدا، ولكن هنالك أماكن عدة يمكنهم ارتيادها. يمكنهم الذهاب إلى أوكار الشر، إلى تلك الأمكنة الغير شرعية حيث يسمحون بتلك الأشياء. إنما حان الوقت بالنسبة للمبشرين لكي يلبسوا سلاح إلهيم الكامل ويكرز بالكلمة دون مساومة الإنجيل. ينبغي على الناس أن يتواضعوا. لقد فقدت الجدية بين المسيحيين. إنهم يحبون أن يعلنوا ما يلي: أنا ميثودي، أنا معمداني، أنا خمسيني. هذا لا يعني الشيء الكثير بالنسبة لإلهيم. لقد تكلمت بألسنة واشترحت العجائب وصنعت المعجزات. غالبا ما نضيء على تلك النقطة ونشدد عليها، في حين أن هذه الأمور هي من أكثر الأمور التي تعمي البصيرة. بالتأكيد الرب يمطر على الأبرار والظالمين، فالأمطار تروي المزروعات والأعشاب الضارة. روي المطر نفسه، الروح القدس نفسه ينزلان على جميع الناس. هذا لا يعني أن طبيعتهم يجب أن تتغير من الداخل إلى الخارج، وليس علامات واستعراضات خارجية. إنما روح إلهيم الحي الموجود في الداخل هو الذي يحول الإنسان إلى خليقة جديدة ويجعل قلبه متواضعاً أمام إلهيم. أو فتقولون: أيها المبشر، تريد أن تقول بأنك تشك في إمكانية وجود 12 شخصاً من بين ملايين البشر، من بين 4 مليارات نسمة الذين يقطنون الأرض؟ أنا أشك في أن يكون هناك دزين من الأشخاص الذين سوف يحظون بنعمة الاقتطاف. فكروا في الأمر. أنا أنقل إليك ما قاله يسوع هنا في الإنجيل. فكروا في الأمر. إلى ما يؤدي هذا الأمر؟ ماذا كانت النتيجة؟ بسبب انتشار الفساد الأخلاقي بين الناس، بدأ يولد أطفال غير شرعيين، وهذا يغلق الباب أمامهم. ترون؟ يمكننا البقاء هنا لساعات لنضع هذه الأمور في سياقها الصحيح. وسوف ترون بأننا نعيش في جيل ملعون وفاسد إلى النخاع. ليس مستغرباً ألا يروا العلامات. لعجب أنهم يرفضون سماع الإنجيل. إنهم قساط القلوب بالرغم من تدينهم وتقواهم. ألم يقل يسوع ما يلي: لكن الروح يقول صريحا بأنه في الأيام الأخيرة سوف يكونون معاندين، كائنين، منتفخين، مقتحمين، متصلفين، يحبون اللذة أكثر من حبهم لإلهيم، بلا رضا، عديمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، لهم صورة التقوى. أترون؟ أترون؟ طبعا يمكنكم أن تصرخوا ويمكنكم أن تتكلموا بألسنة. طبعا الإيمان يطرد الشياطين بالتأكيد، إنما ليس هذا ما نتحدث عنه. من ثم سوف تقولون لي: يا أخ برانهام، ما هي السمة أو العلامة التي تميز المسيحي؟ من سينال الخلاص؟ هل ستكون أنت من بينهم يا أخ برانهام؟ أنا أضع هذا الأمر بين يدي إلهيم. أنا أثق به. لا أعلم. أنا أؤمن بأنني قد نلت الخلاص. أنا أقارن حياتي مع الكلمة، وفي حال لم ترتقي إلى مستوى هذه الكلمة فثم خطب ما حاصل. لذا من الضروري إذن أن أراجع نفسي لكي أعالج المسألة، فأنا بحاجة إلى تصويب الأمر. تقولون: حسنا أيها الأخ برانهام، عندما يتكلم الناس بألسنة ألا يعني ذلك أنهم قد نالوا الخلاص؟ كلا يا سيدي، قطعا لا. لقد سمعت العديد من السحرة والمشعوذين يتكلمون بألسنة وبكل أنواع التفاهات والسخافة. لقد رأيت أشخاصاً يتكلمون بألسنة ويعيشون مع زوجة رجل آخر، ورأيت أناساً يتكلمون بألسنة يقفزون ويصرخون بطريقة هستيرية وكأن النيران تلتهمهم، ثم ينطلقون لعقد صفقات مشبوهة، يسرقون، يكذبون إلى آخره. والآن بعد هذا العرض كيف يمكنكم أن تتوقعوا هذا الأمر؟ هلا يا سيدي، إنهم جزء من الكنيسة، إنهم شمامسة في الكنيسة، أبقياء إلى أقصى حد، متدينون للغاية. هل تعتقدون أنهم يبتاعون البنزين يوم الأحد؟ كلا، إنما يوم الاثنين سيرتكبون فعلا شنيعا أو دنيئا أو خيانة. إلهيم يعيش في القلب وليس في الخارج. إنه شيء ينبع من القلب. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. كما كان في أيام نوح، 8 نجوا من بين هؤلاء الملايين. كما كان في أيام سدوم، 3 خلصوا من بين الملايين. كذلك يكون أيضا في مجيء ابن الإنسان. هل ترون حالة الفساد التي نعيشها؟ هل ترون كيف أن كل أفكار الإنسان، كل خيال، كل تصورات الإنسان، والشيطان يهيئ وعاظا الثياب، يقفون وراء المنابر، وهم ماهرون كفاية ويجعلون الناس ينجرفون وراءهم. ذات يوم قال لي أحد الأشخاص: لا أريدك أن تعتلي منبري، فنسائي يفقدن عقولهن بسببك. كلا، أنا لست السبب، إنما هن قد سلكن في هذا الاتجاه. لقد فقدن صوابهن، ولكنني سوف أعيدهن إلى رشدهن. عندما أطلب منهن التوقف عن ارتداء تلك الملابس وغيره، حسناً، لابد لأحدهم أن يفعل ذلك. قلت لزوجتي: هل فقدت صوابي أنا أيضاً؟ هل أنا مجنون؟ ما خطبي؟ ما المشكلة؟ هنالك شيء ما في داخلي لا يمكنه أن يهدأ. يجب أن أعلن هذه الأمور ولا أهتم أبدا لما يقال. يقولون ستفسد خدمتك. حسنا، أي خدمة سيدمرها الإنجيل؟ يجب أن تدمر وتهدم. نسأل إلهيم أن يمنحنا الشجاعة للدفاع عن الحق والجرأة لقول الحقيقة في هذا الأمر. إنها خطيئة وهذا عار. ألا يسوع ما أضيق الباب وأقرب الطريق؟ وأنتم يا من تعتقدون أن الملايين سيدخلون، وأنتم أيها الميثوديون والمعمدانيون والمشيخيون والخمسينيون تظنون أنكم سوف تدخلون، ولكن في ذلك اليوم سوف تتنبهون أنكم كنتم مخدوعين. فيسوع قال كثيرون سيأتون ويتكئون على مائدة الملكوت ويقولون أنا لي الحق في أن أكون متواجدا هنا، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. من الأفضل لكم أن تعيدوا النظر في وضعكم هذا الصباح أيها المسيحيون. سيكون هناك عشرات الملايين بل مليارات ممن يدعون أنهم مسيحيون أوفياء وثابتون في حياتهم، ومع ذلك فأنهم سوف يخطئون الباب ويتهون عنه. هذا ما قاله يسوع. كم سيكون عدد الداخلين؟ لا أعرف كم سيكون عدد الذين سيدخلون. الشيء الوحيد الذي علينا فعله هو أن نقول اجعلني يا رب واحدا منهم. إنه القاضي والديان، اجعلني يا رب واحدا منهم. فتقولون لي يا أخ برانهام كيف يمكن تمييز المسيحي إذن؟ أنا لا أعرف، إنما دعوني أخبركم ما يقوله الكتاب المقدس. لا شك أنكم تؤمنون بما يقوله الكتاب المقدس. عندما أرسل الروح القدس إلى الأرض تكلم إلهيم من خلال الروح القدس فأرسل ملاكا أولا وقال ادخل إلى المدينة وامشي بين الناس وضع علامة على جباههم. أولئك الذين يتأوهون يتعذبون ويتألمون بسبب كثرة الآثام والشرور. أولئك الذين يسعون إلى إصلاح هذه الأمور. ما هو الرجس؟ أن يكون متاع رجل أي ملابس رجل على امرأة. هذا أمر يثير إشمئزاز إلهيم. هل سبق لكم أن تقابلتم وجها لوجه مع شيء أثيم أو بغيض؟ هذا يجعلنا نشعر بالغثيان. إنه أمر لا يحتمل، لا يمكنكم تحمله. امرأة في ثياب رجل، هذا الأمر لا يطيقه إلهيم. قد تكونون أعضاء في فريق التسبيح وقد تتلون الصلوات يوميا وتتضرعون وتصرخون إليه وتعيشون يوميا من أجل إلهيم، لكنكم أمام العلي أنتم مدانون. هذا بالضبط ما يقوله الكتاب المقدس. هذا رجس ومكره، والذين يشجعونهن على ذلك سوف ينالون نصيبهم هم أيضا. فليمنحنا إلهيم نعمة الوقوف ضد مثل هذه الأمور. إن كان عليك أن تقف وحدك وبمفردك ضد هذه الأشياء فاثبت عند موقفك هذا حاملا بيدك كلمة إلهيم ومتمسكا بها، فهي لن تفشل أبدا. وهكذا وصلنا إلى يوم بلغ فيه الرس والإثم بين الناس حدا لا يطاق، وقد خرج الملاك ثانية ليختم. اعثروا لي على شخص واحد في جيفرسونفيل إن أردتم معرفة من سينجح. ابحثوا لي عن شخص واحد في مدينتنا يتألم ويتأوه ويبكي معذبا ومرهقا باستمرار ويصلي من أجل الرجسات والفظائع التي ترتكب في المدينة. هل تستطيع أن ترفع يدك وتضعها على شخص واحد؟ ثم خذ هذه الآية: ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. هؤلاء هم الوحيدون الذين سيختمون. بإمكاني أن أريكم العديد من الأشخاص الذين يرتادون الكنائس. أستطيع أن أعرفكم على أعداد كبيرة من الناس أعضاء في فريق الترنيم. باستطاعتي أن أدلكم على الكثير من الأشخاص الذين يعلمون في مدارس الأحد. بمقدوري أن أشير إلى أشخاص كثيرين هم على رأس مؤسسات وشركات ضخمة. أستطيع أن أدلكم على أعداد مهولة من الذين يهتفون ويهللون. العديد منهم يتكلمون بألسنة ويخدمون في حقل الإنجيل. ولكن دلوني على شخص واحد فقط ينشغل من صميم قلبه بآثام البشر والعالم. دلوني على مبشر واحد بمقدوره أن يتخذ موقفا اليوم ويدين هذه الطوائف. أشير علي بواعظ واحد يسمي الأشياء بأسمائها ويدين هذه الطوائف. من الأفضل له أن لا يقدم على هذا العمل، فلو يتجرأ على فعل ذلك فسوف يتم طرده، وهذا مصدر رزقه ولقمة عيشه. لا عجب أن بيلي جراهام قال لجاك مور ما يلي: لست أفهم كيف تسير اجتماعاتي. وأكمل: هو ليس معمدانيا ولا ميثوديا أو خمسينيا، وجميعهم ضده. حسنا، أنا لا أقول ذلك. لهذا السبب قلت إنني لا أستطيع البوح به علنا، لكنني أقوله لكنيستي. أنا أواجه صعوبات، هذا وقت اختبار بالنسبة لي. قالوا لي لا مانع أن تأتي إذا كنت راغبا في ذلك، ولكن لا تتفوه بكلمة في هذا الموضوع. من الأفضل ألا تضيع وقتك. سوف أبشر بما طلب إلهيم أن أبشر به. بالضبط، أحد هؤلاء الثمانية سيكون أحدهم في مكان ما. أحدهم سيكون في مكان ما. لا أريد أن أدان في ذلك اليوم، لأنني قلت بأنني قمت ببعض المساومات وتنازلت عن مبادئي بسبب مذهب ما أو عقيدة كنيسة ما أو طائفة ما. لقد كرست بالحقيقة. يقولون لماذا لا تبدو خدمتك رائعة للغاية؟ لماذا لا تتوسع على غرار خدمات الرجال الآخرين؟ هذا هو السبب بالتحديد. بالتأكيد، أنا أزور المدن، أتجول في المدن. هل تعتقدون أن جمعيات إلهيم سترغب في التعاون معي؟ ليس بما أؤمن به على أي حال، ربما مع إحداها من حين لآخر. هل تعتقد أن الميثوديين سيوافقون؟ جرب وانظر. كن مديري لمدة أسبوع، إذا تم قبولك فسيكون ذلك باسم يسوع. تماما. أجل، بالتأكيد يدخلونك، لكنهم يأخذونك إلى مكان ما ويتأكدون من عدم ظهورهم معك في الأماكن العامة بأي شكل من الأشكال. ثم عندما تغادر يقولون لكن الأخ برانهام غريب الأطوار بعض الشيء. تعلمون قليلا فقط. هو إذا كان فهمي خاطئا فأن تعليم الكتاب المقدس تكون هي أيضا خاطئة. هذا ما يقوله الكتاب المقدس. نعم يا سيدي، انتبه جيدا. قال يسوع: لماذا تدعونني بعلزبول؟ لقد صدقتم سليمان وآمنتم بعلامة التمييز التي كان يتحلى بها. لقد صدقتم زمنه. ملكة التيمن أتت من أقاصي الأرض لترى تلك الموهبة، العلامة المميزة، أي حكمته. قال يسوع: لماذا تدعونني بعلزبول؟ لقد آمنتم بسليمان وبعلامة تمييزه، آمنتم في زمنه. جاءت ملكة الجنوب من أقاصي الأرض لترى هذه العطية، فلما رأتها آمنت. وأنتم تقفون هنا تنظرون إليها طوال اليوم ولا تؤمنون. إخوته لم يؤمنوا به، فقال: اصعدوا أنتم إلى هذا العيد. أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد، لكنه صعد من طريق آخر لأن إخوته لم يصدقوه ولم يؤمنوا به. هذا صحيح، ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. أما بالنسبة للتلاميذ فإن كانوا لحظة المواجهة الحاسمة، امرأة ورجل فقط مكثا معه عند الصليب، يوحنا ومريم فقط، أما الباقون فتركوه ورحلوا جميعا. هذه مواجهة، لقد حان الوقت. هذه هي اللحظة التي يتدخل فيها إلهيم. هذه هي اللحظة التي يكون فيها المسيح على الأرض. هذه هي اللحظة التي تعمل فيها قوة الرب في شعبه. ويلقبونهم بالهولي رولر. إنها عبارة عن القديسين الذين يدورون أو يتدحرجون في الشوارع عندما يستسلمون لقوة الروح القدس، وينعتونهم بالمجانين والمختلين عقليا وصفات أخرى مماثلة. لقد حان الوقت. لا شك أنه سيكون هناك خيبة أمل كبيرة لحظة الدينونة لدى صدور الحكم. المهرب يعرف مصيره يوم الدينونة، ورواد الحانات وشاربو البيرة والخمر يعرفونهم أيضا مصيرهم. البغية أيضا تعلم مصيرها. كذلك الأمر بالنسبة للمقامر، فهو أيضا يعرف أين سيقف في يوم الدينونة. والسكير أيضا يعرف نفسه وأين سيكون، وبالتالي فهو لن يصاب بخيبة أمل. لكن الخيبة الحقيقية ستصيب أولئك الذين يظنون بأنهم على صواب. يا لها من خيبة أمل رهيبة. فلحظة يصلون إلى هناك سوف يقولون: بالطبع نحن أخرجنا الشياطين باسمك، نحن مبشرون، إننا ننتمي إلى كنيسة كذا وكذا، نحن ننتمي إلى هذه الكنائس، لقد صنعنا معجزات عظيمة، لقد بشرنا ووعظنا، ولكني كنت مساعدا في الكنيسة، كنت أسقفا، لقد كنت كذا وكذا، إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. هذا هو الجواب، وهنا تكمن خيبة الأمل. قال الرب: أولاد أولادهم سوف يتكئون إلى المائدة في الملكوت قائلين: لنا الحق بأن نكون هنا، وسوف يطرحون إلى الظلمة الخارجية حيث البكاء والتأوهات وصرير الأسنان. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. وأنتم يا أحبائي أصغوا إلي هذا الصباح، لم أبتدع هذا الكلام، بل أنا مكلف بقوله. تنتهي مسؤوليتي عند هذا الحد. حتى لو لم ألقي موعظة أخرى في حياتي بعد هذه العظة، فهذه هي الحقيقة. سوف يكون هناك عدد قليل من الأشخاص الذين سيخلصون. تذكروا هذا فقط، لن ينجو إلا عدد قليل جدا من الناس. تذكروا هذا جيدا، عدد قليل جدا. كونوا واحدا منهم. من هم يا أخي برانهام؟ لا أعلم، لا أحد يعرف. نحن نعمل من أجل خلاصنا بخوف ورعدة، ولكن كن متوافقا مع إلهيم. إذا لم ينبض قلبك بتناغم مع الكتاب المقدس هذا ولا يخفق اشتياقا لتتوحد معه، فاعلم بأن شيئا ما ليس على ما يرام. لا يهم ما تقوله كنيستك، فإنك لا تستطيع الدخول وأنت مستندا على هذا الأمر، أي على ما تقوله تلك الكنيسة. عليك أن تعتمد على ما يقوله إلهيم. هذا هو الكتاب الذي سوف تحاسب على أساسه، الكتاب المقدس، الإنجيل. فاثبت فيه، لا تفترق عنه، لا تعرض عنه. قد تقول حسنا لقد تعمدت باسم الرب يسوع، هذا صحيح، هذا ما يقوله الكتاب المقدس. إنما إذا استمرت تلك الحياة على ما كانت عليه ولم تتبعه، فمعموديتك لن تفيدك بشيء. أقول حسنا لقد نلت الروح القدس، هذا جيد، هذا ما كان عليك القيام به، ولكن ماذا لو لم تكن هناك حياة في داخلك؟ تذكروا، يكتسب العشب نفس القوة التي تمنح لحبة القمح لكي تنمو، وتلك القوة نفسها هي التي تجعل العشبة الضارة تهتف وتهلل من الفرح أيضا. هذه العشبة الصغيرة السيئة سوف تنتصب سعيدة وفرحة مثل القمح تماما، هذا صحيح، إنها تعيش نفس الحياة. وهذا ينطبق أيضا على الخاطئ، فهو قادر على البقاء في محضر إلهيم ويهتف منتصرا ويعيش كمسيحي. ولكن ماذا لو لم يحصل أي تغيير في القلب؟ يمكنه أن يحوز على القدرة والسلطان لطرد الأرواح الشريرة. هذا ما قاله يسوع، يمكنه أن يكرز بالإنجيل بشكل جيد مثل أي واعظ آخر. هذا ما قاله يسوع بالضبط تماما، الكتاب المقدس يعلمنا ذلك. نعم يا سيدي، إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة، وأن سلمت جسدي كذبيحة حتى أحترق، وأن وزعت كل أموالي لأطعم الفقراء، وأن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، إن كنت أقوم بكل هذه الأعمال، وأن كنت أبشر باسمه وأخرج الشياطين باسمه، ثم يقول لست شيئا. كان بإمكانه القيام بكل تلك الأمور وهو ليس شيئا. هل فهمتم؟ هل وصلتكم الفكرة؟ إذن المطلوب هو أن تكون مسيحياً من صميم قلبك، وأن تدخل من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك. وألوف الملايين من مؤمني هذا الجيل سيدخلون عبره، لأنه ضيق هو الباب وكرب هو الطريق. ليس هناك سوى أنت والمسيح فقط. ما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. هذه كلمات ربنا. يا إلهي، ما الذي كان يفعله؟ كان واقفا هناك يميز أفكارهم. أحدهم قال إنه بعلزبول، فكيف يمكن أن يكون هو إلهيم؟ إنه إنسان، فمن أين له هذه الحكمة؟ هذا ما قالوه عنه في مدينته. عندما تدخلون هذه المدينة تشعرون وكأن إني لا أتوجه بهذا الحديث إليكم أيها الشعب، فأنتم مسيحيون، أنتم تحبونني، ولكن عندما تدخلون المدينة تشعرون وكأن قوة الشيطان تسيطر عليك، ترعبكم وترهبكم. هذا المكان مدان ومحكوم عليه، تلك المدينة محكوم عليها بالهلاك. ماذا قال بيلي جراهام عندما دخل مدينة لويزفيل؟ قال بأنه المكان الأكثر ازدحاما وامتلاءا من القوى الشيطانية، وهو لم يرى مثيلا لها في حياته، فقد نشر هذا الحديث في الصحيفة. فهو قال يمكنك أن تشعر بالقمع الذي يمارسه الشيطان. أنا أشعر بذلك حقا. لماذا؟ لأنها مسقط رأسي، المكان الذي ترعرعت فيه. عندما عاد يسوع إلى المدينة التي نشأ فيها وحيث أمضى طفولته، قال بأنه لم يصنع هناك قوة كثيرة لعدم إيمانهم. لقد قال ليس نبي بلا كرامة مبشر أو واعظ إلا في وطنه وفي بيته. أترون؟ لا نستطيع شيئا حيال هذا الأمر، هذا ما يقوله الكتاب المقدس. أترون؟ عندما تتجول في المدينة هنا ولا تخبرني أنني لن أعرف، إنني أقترب من أشخاص يصافحونني قائلين أنا أحبك أيها الأخ برنهم، وأنتم تعلمون بأنها كذبة، تعلمون أنها كذبة. إن استطاع إلهيم أن يمنحني القدرة على تمييز بواطن القلوب، أفلا يستطيع إبلاغي بهذا الأمر؟ بالتأكيد. ومن ثم بعض الأشخاص من مدينتك عندما يصادفونك يقولون أتعلم؟ لقد رأيت بأن فلان أين كان هذا؟ بالأعالي هناك صوب. نحن نعرف هذا الشخص، أنت تشعر به. دعني أقول لك شيئاً، إذا جاء أحد الأشخاص الذي لا يستسيغك ليزورك في بيتك ومكث عندك لبعض الوقت، فسوف يعتريك ذاك الشعور الغريب. ضاعف هذا الرقم ب14,000 وسوف تفهم ما الذي أعنيه، وتتوجه بعد إذن إلى مكان حيث جميع الأشخاص يحبونك، فسوف تشعر بذاك الاستقبال الحار الذي ستحظى به. إنه ببساطة يا سلام، يمكنك البقاء في هذا المكان طوال أيام حياتك. أترى؟ هو ذا هو، أترى؟ إنه ثمة روح، والناس لا يعلمون ما هو، ويتساءلون ما بال كافة هؤلاء الأشخاص ملوثون إلى هذه الدرجة. لماذا أصيب الجميع بعدوى التلوث هكذا؟ وبقوة. ما الذي يجعل النساء المحترمات؟ ما الذي يدفع بالنساء المحترمات إلى ارتداء ثياباً مبتذلة وغير لائقة لتتجول في الشوارع؟ ما الذي يجعلهن يخرجن هكذا حتى في هذا الموسم البارد من السنة؟ ما الذي يجعل فتيات اليانعات في 16 من العمر إلى الخروج للتنزه في الطرقات بثياب غير محتشمة حيث لا يجدر بهن ارتداؤها حتى أمام أمهاتهن؟ فالسبب وراء هكذا تصرف لا يعود إلى أن هذه الطفلة أو تلك، هذه الفتاة لا تعرف ما الذي تفعله، ولكن لأن أحد الوعاظ أو المبشرين والكارزين على المنبر فشل في المحافظة على مركزه وفي تأدية واجبه. بالضبط تماما، أكيد تلك النساء اللواتي يرتدين أزياء مثيرة وهل مجرة والخطأ يحدقون بهن. تلك المرأة تجهل بأنها في الحقيقة تقترف ذنبا مساويا لمعاشرتها أحد الرجال. هذا ما قاله يسوع. قال يسوع إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، وعليه أن يقدم حسابا عن هذا في يوم الدينونة. ضيق هو الباب وكرب هو الطريق. أنا أعلم أنكم تعتبرونني رجل قاس نوعا ما. أنا لست قاسيا، أنا أخوكم وأحبكم. أهربوا من الغضب الآتي، أسرعوا إلى الصليب وانتحبوا إلى أن تمتلئ قلوبكم من روحه. فهذا ما يجعلكم تديرون ظهركم لكل شيء في العالم وتسيرون قدما بتقوى أمام وجهه. قلوبكم تتقد حبا به. الحب المحبة ليس فرضا أو واجبا. نحن لا نخدم المسيح كواجب أو فرض، إنما نحن نخدم المسيح بدافع الحب، وهذا الحب يحضنك ويقيدك إلى أن يصبح كل نبض في حياتك ينبض بتناغم مع نبضاته. عندها فقط يمكنك رؤية الخطيئة. ولقد بكى على الأرض، لقد حزن الرب عندما عاين قلوب الناس في أيام نوح. صعد يسوع إلى جبل وجلس هناك وقال: يا أورشليم، يا أورشليم، كم مرة أردت أن أجمع أولادك ولكن ساعتك قد أتت، وها إن بيتك يترك لك خراما. هكذا سيكون عند مجيء ابن إلهيم. قلب المؤمن الحقيقي يتحطم، فهو يرى بوجوب حصول نهضة تمسح هذه الأرض على امتداد مساحة البلد. كيف يكون ذلك ممكنا من خلال حفنة من الأشخاص اللاشرعيين؟ كيف يمكن أن يكون في حين أنهم مدانون منذ البداية؟ يشبه ملكوت إلهيم إنسانا رمى شبكة في البحر، وعندما سحبها كانت تحتوي على سلاحف بحرية، سلاحف مائية، أفاعي، ضفادع وبعض الأسماك. لم يكن لديه حرية اختيار الأسماك التي يريدها في شبكته، ولكنه ببساطة سحب الشبكة من الماء إلى الشاطئ فقط. هذا ما يفعله الإنجيل. هذا هو العمل الذي نقوم نحن به، بيلي جراهام ورال روبرتس وأنا نفسي وكافة المبشرين والكارزين بالإنجيل. نرمي الشبكة ومن ثم نسحبها إلى الضفة. ها هم يا سيدي. ولكن ماذا نفعل في كل مرة؟ نكتشف أنه حتى قبل أن نتمكن من التعامل معهم أو الاهتمام بهم تراهم يعودون ثانية إلى البركة. كيف نشرح هذا الأمر؟ كانت سلحفات بحرية في الأصل. هذا لا يغير حقيقة أنها وقعت في شبكة الإنجيل. كانت سلحفات بحرية في الأصل، فهي كانت سلحفات بحرية منذ البداية. كانت أفعى منذ اللحظة الأولى. إنه مرائي وخبيث منذ ما قبل أن تطأ قدمه أرض الكنيسة. لم يشعر بالحاجة ولا الرغبة في أن يتوقف عن الشرب، المقامرة، التدخين، الكذب أو السرقة. لقد دخل خوفا من جهنم. عندما تفعل ذلك تصبح أفضل مرشح لجهنم. حقا ما أضيق الباب وأقرب الطريق وقليلون الذين يجدونه. دعونا نصلي. آه يا إلهي، افحصني يا رب، احكم علي الآن يا سيدي. لا تدعني أقف أمامك للدينونة بعد كرازة بهذه الطريقة. وأن وجد في شيء نجس وغير طاهر انزعه مني يا سيدي أرجوك إذا سمحت. نحن نعيش في زمن نرى فيه النساء والرجال وقد أصبحوا متعجرفين متعانين وقصاد. إنهم يخجلون. لقد قلت ذات مرة بنات صهيون لا تحمر وجوههن خجلا حتى. لقد فقدنا الحياء وكل إحساس بالخجل لدرجة أنهن لا تحمر وجوههن أبدا. آه يا رب، فكروا في الأمر. وعندما نعلم بأن تلك الساعة في البعيد ما زالت تتقدم، وبعد دقيقة أو دقيقتين يأتي الدمار الشامل، لذا فمن هو نجس فليتنجس بعد. يا رب أيقظنا جميعا هذا الصباح. هزنا يا رب، إننا نرى العلامات تظهر، أعيننا مفتوحة لكيما نراها ونتعرف عليها. نرى أن هناك الملايين، الملايين يا رب، ممن أداروا ظهورهم ورحلوا، إنني أتساءل ماذا يمكنني أن أفعل يا سيد؟ ما الذي أستطيع فعله يا رب؟ هل من سبيل يا رب؟ إن كنت بحاجة إلى مزيد من الكرازة، هل هناك حاجة للمزيد من الصلاة؟ إلى مزيد من أي شيء آخر؟ فأعني يا ربي، ساعدني يا إلهي حتى أتمكن من إيصال الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من الناس. ماذا عسي أن أفعل؟ إنهم يرفضونها باستمرار. أنت تظهر آياتك العظيمة وتصنع عجائبك، ومع ذلك لا يهتم الناس لأي من هذه الأشياء، بل يمضون قدما ويتابعون مسارهم وكأن شيئا لم يكن. هل لأن كلمتك يجب أن تتم؟ هل نحن نعيش في زمن حيث لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب؟ لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. أيها الرب الإله، تكرم على هؤلاء الأشخاص هذا الصباح وامنحهم اليقظة ودعهم يرون العلامة الأخيرة هذه على الأرض. أرجوك يا إلهي أن تمنح شيئا للشعب. بارك هذا العدد الصغير من الناس الموجودين هنا هذا الصباح. يا إلهي، ابدأ مع الأخ نيفيل يا سيدي، امنحه شفاء جسديا، فهو مريض اليوم يا رب، لديه ألام ومشاكل في معدته. أرجوك يا سيدي، ضع يدك الشافية عليه، حرك روحه وانعشها. أيها الرب إلهي، تفضل بزيارة هذه الجماعة. هناك رجال ونساء يجلسون هنا الآن، قد لا أراهم ثانية إلى حين نقف في يوم الدينونة حيث يجب أن أقدم حسابا عنهم. ولكنني قرأت كلمتك التي تقول ما أضيق الباب وأقرب الطريق وقليلون هم الذين يجدونه. آه يا رب، دع هؤلاء الموجودين هنا اليوم أن يكونوا من بين هؤلاء القليلون. هل لا تسمح بهذا يا سيدي؟ امنح هذه النعمة لكل شخص هنا. استجب يا رب. أصلي لأن الصلاة هي أفضل شيء يفعله الإنسان. هؤلاء الناس مستعدون لفعل أي شيء من أجلي يا رب، لكي يساعدوني. إذا جئت يطعمونني، إذا احتجت إلى بذلة فسيبتعون لي واحدة. سيذهبون كلهم معا ليشتروا لي سيارة من أجل الكرازة بالإنجيل. سيفعلون أي شيء في هذا الصدد. أرجوك أيها الآب أن تشدد نفوسهم في هذا الصباح وليفحصوا أنفسهم أمامك اليوم. أنا لا أعرف، لكنني أثق بأن كل واحد منهم هو من المختارين، إنهم هذه المجموعة المنتخبة. وأرجوك أن تجعلني من بينهم يا رب، وفي حال وجود أي شيء في من شأنه أن يمنعني من التواجد هناك، اعلنه لي يا رب، وسوف أسوي الأمر على الفور. أود أن أتأكد أنني لن أواجه أي مشكلة عند النهر ذلك الصباح. أريد أن أرحل في ذلك النهار، ولا أعرف متى سيكون ذلك، قد يكون اليوم. لذا ساعدني على معرفة ذلك، ساعد هؤلاء الناس على المعرفة. نرى قلوبنا في حالة من اللامبالاة. نحن نسر بسماع رسالة جيدة عبر الراديو ونفرح بالذهاب إلى الكنيسة. إننا نقدر الرسالة الحسنة والجيدة، لا نمانع في الحديث عن ربنا، ولا يديرنا التكلم عن يسوع في أي مكان ما. ولكن يا رب، هل الخطيئة عبء ثقيل علينا لدرجة تجعلنا نذرف الدموع بسببها، نتنهد ونتأوه من الحسرة ونصرخ متوجعين فنرفضها ونتصدى للشر ونستنكر الفظائع التي ترتكب في كل مكان ونثور على الإثم المستفحل في المدينة؟ يا سيدي، اجعل ملاك يهوى يرى هذا ويضع علامة علينا. استجب يا رب. تعال الآن أيها الرب يسوع، هيئ قلوبنا وامنحنا العلامات الحقيقية لحضورك في وسطنا، لكي ندرك ونتيقن من أننا في طور استقبال العلامة الأخيرة قبل نهاية هذا الجيل. ونحن نرى عدم الشرعية التي تتمثل في الإنجاب خارج إطار الزواج تسود في المجتمع، حيث أن بعض رجال هذا البلد ينجبون أطفالا من زوجات رجال آخرين، كما نشاهد فتيات صغيرات السن يتجولن في الشوارع، والمئات من بينهن يغادرن المدارس كل سنة أو يطردن منها، ومراهقات يصبحن أمهات دون خجل ولا وجل. وهناك النساء اللواتي يسممن أنفسهن عن طريق تدخين السجائر وشرب الكحول، وكذلك التلفزيون وغيره من الأشياء التي تفسد عقول الأطفال. آه يا ربي، إلى متى سيستمر هذا وأنت إله قدوس؟ يا أبتي، ينثابني اليوم شعور غريب بضرورة الإسراع في إنجاز أمر ما يا سيدي. لا أدري ما أقول، ولكنني أصلي يا ربي أن تلهمنا وتضع في قلوبنا ما يجب فعله. استجب لنا يا رب، نسألك ذلك باسم يسوع، أمين. لقد اقتربت الساعة، إن كل إنسان عاقل ويتحلى بالمنطق يدرك بأن ثمة أمر على وشك الحدوث. لا يوجد شخص في هذا المبنى يتمتع بكل قواه العقلية ألا ويعرف بأن هذا العالم لا يمكن أن يستمر طويلا في ظل هذه الظروف. لا يمكننا الصمود والاستمرار هكذا يا أصدقائي. ليس هناك شيء واحد بصفة راعيكم وأخيكم. ليس هناك شيء واحد يمكنني أن أرشدكم إليه في هذا الصباح سوى إلى يسوع المسيح. لا أحد سواه. فكروا فقط في الأمور المتنبأ عنها والتي يجب أن تحصل قبل الاختطاف. كل ما أعرفه قد تحقق بالفعل. تقولون ماذا عن سمة الوحش؟ هذه خاصة بالضيقة العظيمة. تكون الكنيسة قد غادرت حينها وبالتالي لن توضع عليهم هذه السمة بما أنهم رحلوا. أترون؟ العلامة توضع الآن. تظهر العلامة بوضوح. العلامة أو السمة. أهربوا إلى إلهيم. أهربوا إليه بسرعة. إنني أتساءل هذا الصباح وبينما ننتظر لبرهة صغيرة يخالجني الشعور نفسه الذي تشعرون به. أنا أعلم بما يشعر كل واحد منكم هنا بينما يجول في فكره ما يلي. امتحني يا رب واعرف أفكاري. أنا أيضا لدي نفس الشعور. إني على دراية يا أصدقائي بأن مثل هذه المقالات والرسائل غير مستحبة ولا تلقى استحسانا لدى الناس. أنتم تدينونها، تقللون من شأنها وتستخفون بها. كان لابد لأحد أن يقوم بذلك. كنت أتمنى لو كان أحد آخر، ولكن إن كانت القرعة قد وقعت علي أنا لتأدية هذه المهمة، لو كان علي أن أعمل في تنظيف المنازل فسأنظف المنازل. إذا كنت، قال داود، أفضل أن أكون ممسحة أرجل على أن أسكن تحت الخيام مع الخطيئة. نعم بالضبط. أيا يكن ما يريدكم يهوى أن تفعلوه فافعلوه دون تردد. أيا يكن هذا العمل لا تخشلوا إن كان هناك. وتذكروا، أنا أعلم أن هذا كلام كبير. سوف تسألونني يا أخي برانهام، هل تزعم بأن 8 أنفس فقط سوف يخلصون؟ لا أعلم كم سيكون عدد المخلصين. لا أستطيع الخوض في هذا الموضوع. إنما سوف أقول شيئا واحدا، سوف يكون هناك قلة قليلة في يوم كهذا. ليس عليكم سوى أن ترجعوا إلى ذلك اليوم. كم كان عدد الذين أنقذوا أو خلصوا؟ فكروا في يوم نوح، أي في زمن نوح ويوم لوط وكافة هؤلاء. لقد قال كذلك يكون أيضا في مجيء ابن الإنسان، لأنه ما أضيق الباب وأقرب الطريق. أترى؟ سوف تدخل بمفردك معه فقط. أترى؟ وقليلون هم الذين يجدونه. كم واحد يؤمن بأن هذه هي حقيقة الإنجيل؟ هذا ما قاله يسوع المسيح. قليلون هم الذين يجدونه. عدد قليل جدا فقط. كونوا أنتم واحدا من هؤلاء القلائل. أنا أعلم بأنه من الصعب تقبل هذا. إنه شاق ومؤلم جدا. وكم يؤلمني أن أقول هذا بسبب المحبة التي أكنها لكم. لكن محبة إلهيم تأسرني وتضطرني على مصارحتكم بذلك. والآن فإن الروح القدس نفسه الذي عمل في أيام إبراهيم والذي عمل في زمن المسيح قد وعد بأنه سيكون هنا اليوم ليعمل الأعمال نفسها. إنه هنا. إن كنت قد أخبرتكم بالحق فإن إلهيم سوف يكون ملتزما إزاء هذه الحقيقة. إن لم ألتزم بكلمتي فأنا لست رجلا يفي بوعوده. وإن لم تلتزم بكلمتك تكون رجلا لا يحترم كلمته. قد أعدك بشيء ولا أتمكن من الإفاء به، لكنني سوف آتي وأخبرك. إن كنت مدينا لك بأي شيء وألجأ إلى التهرب منك فأنا خبيث ومنافق. إنما إذا جئت إليك وقلت لك أنا مدين لك ولا أستطيع السداد، إنما سوف أفعل كل ما باستطاعتي لكي أدفع ما علي، عندئذ سوف تسامحني وتساعدني. أترى؟ كلنا مدينون لإلهيم. نحن ندين له بحياتنا. فلنكن صادقين في هذا الصدد. لا تخف من القول. لا تقل حسنا اسمع، أنا مشيخي، أنا ميثودي، أنا خمسيني، أنا أنتمي إلى كنيسة يهوى، أنا ناصري، أحج على طريق القداسة. لا تفكر بهذه الطريقة. فالملايين من هؤلاء سيكونون في جهنم. كن مسيحيا في المسيح. كم واحد منكم سوف يقول يا أخي برانهام اذكرني في الصلاة الآن، أنا أريد أن أنهض وأرتفع. فليبارككم الرب. أنت ترى أيديهم يا رب. الآن هو الوقت المناسب. لقد ساد الصمت في هذا المبنى بقوة الروح القدس المجيد هذا الصباح. إني أشعر بحضورك. أعلم أنك موجود هنا لتكريم كلمتك. أنا الرب، أنا غرستها، سوف أرويها نهارا وليلا لئلا يقتلعها أحد من يدي. لقد أرسلت كلمتك لغرض محدد ويجب أن تحققه يا رب. يقول الكتاب بأنك أنت هو نفسه أمساً واليوم وإلى الأبد. لم يؤمن الناس في أيامك، لم يؤمن أهل زمانك بأن الروح القدس كان فيك، ولقد جعلت نفسك إلهاً. أنت الذي كنت إنساناً، كنت ابن إلهيم المولود من عذراء الذي جاء إلى الأرض ليفتدينا من خطايانا. وعندما رأوا بأن روح إلهيم القدوس معك وفيك، حاولوا أن يجعلوه مختلفاً، ولقد قلت لهم يا سيد، لست أنا من يعمل هذه الأعمال، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. أنتم تدعون إبراهيم أباكم، إبراهيم قد رأى يومي، نعم، بالطبع رآه، عندما كان إلى جانبه، لقد رآه ينجز تلك الأعمال، وتلك الآية، لقد تهلل بأن يرى يومي، فرأى وفرح. قال الرب: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة إلهيم. ولم يفهموا أيضا كيف أن إلهيم ظلل عذراء وأنجب ابنا بولادة عذروية، وسكن هو نفسه بكليته وقدرته في هذا الإنسان الواحد. وكيف استطاع بهذا الدم نفسه المأخوذ من هذا الجسد الذي قدمه كذبيحة ليقدس شعبا حيث هو نفسه يعيش فيه ويتابع عمله إلى تمام النهاية؟ آه يا إلهي، أيقظ هذا الشعب وافتح عيونهم ليروا هذا. استجب يا رب، خلص يا رب هؤلاء الأشخاص الرافعين أيديهم، طهر قلوبهم. يداي أيضا مرفوعتان نحوك يا ربي، طهرني يا رب. هذا المكان هو مركز للتأديب والإصلاح، هذا هو المكان حيث يجب أن نغتسل. دع الروح القدس يغسلنا في هذا الصباح ولينظفنا وينقينا ويطهرنا من الفساد. إننا نصلي يا رب من أجل جميع الموجودين هنا كي لا يغادر أحد هذا المكان إلا وقد امتلأ بروحك القدوس. ربما لن تظهر للعيان أي ظواهر خارجية لحظة حصول هذا الامتلاء، إنما أدخل إلى الأعماق يا رب. انزع القشرة وأرنا حقيقتنا، دعنا نكتشف ذواتنا يا رب. استجب يا رب، ومن ثم املأنا من روحك، هبنا قلبا صادقا نقيا وطاهرا. وفي زمن الاضطهاد والمشقة والتجارب الصعبة تبقى أنت الأكثر حلاوة بالنسبة إلينا، وحبنا لك يزداد ويكبر في قلوبنا أكثر فأكثر فيما نحن نتابع مسيرتنا بانتظار ذلك اليوم. وبينما الدموع تتدفق من عيوننا وتسيل فوق خدودنا حزنا على خطايا وأثام المدينة، فليلتفت الروح القدس إلينا فيا ويقول: هو ذا واحد أود أن أضع عليه العلامة، إنه لي، إنها لي. هبنا يا رب، استجب لنا يا سيد، ليكن بيننا اليوم. نسألك هذا باسم يسوع، أمين.
When I come to the river at the ending of day and the last wind of sorrow have blown, there'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone.
أنا أرغب في معرفته الآن. خذ بيدي يا إلهي الغالي، قد خطواتي ودعني أقف وأثبت. اسمح بأن أصمد هنا يا رب في وجه كل ما يسمى شرا، ضد كل مظاهر الشر. قل ما يهمني ما يقوله الناس عن ذلك، دعني أثبت يا رب. بعد أن أفعل كل ما بوسعي ساعدني على الثبات. خذ بيدي يا رب وساعدني على العبور، افعل شيئا يساعدني على الصمود. عندما تظهر وتبرز بعض الأشياء، كنوز هذا العالم بكل بهائها بريقها ومجدها، وتعمي عيني عنها، لا تدعني أرى غير ذاك الذي مات من أجلي. حتى ولو خسرت كل أصحابي وكل ما أملك، فهذا لا يهمني. إنني أضع كل هذه الأشياء على المذبح. ساعدني كيما أبقى أمينا. وذات يوم عندما تلامس تلك النسمة الأخيرة وجهي وأدرك حينها بأن قلبي بدأ يتلاشى وأيامي أوشكت على نهايتها، بأن زماني قد توقف وانتهى وبطاقتي سحبت من الملف، فوقتئذ لا أريد أن أعبر الأردن وحدي، فهو سيكون هناك. نعم، عندما ينسدل ستار الظلام هو سيكون في انتظاري هناك، ولن أضطر لعبور الأردن وحدي. إذ وقفت من أجله واعترفت به الآن، فهو سوف يقف إلى جانبي ويدافع عني آنذاك. سوف أعيش من أجله، هو ذاك الذي مات من أجلي. كم ستكون حياتي سعيدة حينها. هكذا أريد أن أصمد وأتمسك بالأمل. لابد أن هناك بعض المرضى هنا. هل وزعت البطاقات عليكم؟ لقد نسيت. هل وزعوا عليكم البطاقات؟ هل وزعت أي بطاقات؟ هل لدى أحدكم بطاقة صلاة؟ كلا. إنني بانتظار الروح القدس. لو أنكم تؤمنون، ثقوا بإلهيم، فليكن لكم إيمانا ولا تشكوا. إذا أراد إلهيم أن يعلن لي عن متاعبكم ومشاكلكم أيا تكن، فأنا لا أعلم عنها شيئا. إذا رفعتم أيديكم أنتم لا تعرفونني، وأنا أيضا لا أعرفكم. فإذا أعلنها للرب، فهل ستصدقون أنه نفس الملاك الذي جاء بالرسالة قبيل الدمار هناك، وأنه هو نفسه الملاك الذي يأتي بها الآن قبل حصول دمار آخر؟ فهل ستصدقون ذلك؟ إذا كان جواب نعم، ارفعوا أيديكم. جيد جدا، عظيم. فليستجب لنا الرب الإله. إنه يجلس بجانبي، وهناك شخص آخر يجلس إلى جانبي. إنها السيدة سنايدر أو السيدة مورفي هنا، هذا هو اسمها. إنها تجلس هنا، أنا أعرفهما. أنا لا أعرف هذا الرجل هنا، ولكن إلهيم يعرفه. إذا أعلن لي إلهيم من هو، كم واحد يعرف بأنه ليس؟ لا تلتفت إلي، فأنا لست سوى إنسان بسيط من تلال كنتاكي، لا أكثر ولا أقل، ومستواي العلمي بسيط جدا، بالكاد يخولني كتابة اسمي. ولكن شيئا واحدا أعلمه فقط، ألا وهو أني أعرفه هو، وهذا كل ما أبتغيه وغاية اهتمامي. أرجوكم لا تبالوا بأخطاء النحوية. قد تظنون أن عظتي لهذا الصباح كانت خارج الموضوع ولم تكن موفقة، لكن قارنوها بالكتاب المقدس مرة واحدة وسترون أنكم أصبتم كبد الحقيقة. انظروا، ألا ترون الهدف بوضوح عندما تصوبون عليه؟ لا تطابقوها مع أفكاركم الخاصة، بل مع قاله هو. ضيق هو الباب والصعب هو الطريق، وقليلون هم الذين يجدونه، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ملايين الملايين سيدخلون منه، ربما واحد من كل مليون هو العدد على الأرجح. ها أنت ذا، هذا ما قاله. هو لم يحدد هذا العدد، بل قال في أيام نوح 8,000. في أيام سدوم 3، من بين هؤلاء نجا 3 بالنار. وسيحدث الشيء نفسه مرة أخرى. الآن إن كان بينكم من هو روحي حقا، فأود منكم أن تنظروا إلى هذا الرجل الجالس هنا. إنه لا يرفع عينيه عني. ها هو ذا هنا، إنه يرفع يده. أنا لا أعرفه، لم أره أبدا في حياتي ولا أعرف شيئا عنه. إنه يجلس هناك ويحدق بي، وكأنه يحاول أن يجد وسيلة للتواصل، وهو يصلي الآن. نعم صحيح، إذا أحب الرب أن يخبرني. ذاك الرجل الجالس هناك بعيدا عني، وهذه أولى لقاءاتنا، إنه يجلس هناك. إذا أراد الرب أن يعلن لي عن مشكلته أو ما يتعبه، فهو أنا من جهتي لا أستطيع أن أشفيه. أنا لا أشفي، لا أستطيع أن أفعل ذلك، لأن إلهيم قد شفاه. غير أن هذا الأمر من شأنه أن يزيد إيمانكم وينميه. الجميع يروا ما يجري الآن. إنه هنا، الروح يرفرف هنا، إنه الروح نفسه. وتذكروا بأن يسوع قد وعد بذلك قبيل نهاية الزمان، ولطالما اعتبرت هذه الآية أنها العلامة الأخيرة. في أحد الأيام كنت أجلس مع ليو على جانب الطريق، نتجاذب أطراف الحديث، وكان مازال يراودني ذلك الشعور بأن ثمة تغيير قادم في الأفق لا محالة. وفيما نحن مسترسلين في الحديث، أدركنا بأن التغيير لن يطال خدمتي، لأنه لم يعد هناك مجال لأي تغيير فيها، إنما التغيير سوف يحصل في أنا شخصيا. لطالما افتقرت إلى بعض من الحزم، كنت ببساطة أترك نفسي أقاد وأسترشد بالناس وأسمح لهم بأن يرسلوني إلى هنا وهناك. لو أنني فعلت ما أمرني به الرب منذ زمن بعيد، لما كنت في هذه الورطة التي أنا فيها اليوم. في الأسبوع القادم سأذهب لأكون وحدي مع إلهي. نعم يا سيدي، علي أن أصغي إلى ما ستقوله السماء. لا أريد أن أكون ضعيف الإرادة فيما بعد، أريد أن أتصرف وفقا لقناعاتي الشخصية. هذا الرجل، نعود مجددا إليه، هذا الرجل الجالس في الخلف هناك، لأنه مؤمن، إنه مؤمن حقيقي. إنني أجول بنظري في كل أرجاء المكان وأراقب الحضور، ولكن عيناي تتركزان مجددا على هذا الرجل. لديه حاجة، لديه عبء، إنه مثقل بالهم، ولكن العبء الثقيل الذي يسوى على أكتافه يخص شخصا آخر. هذا صحيح، أنت تصلي من أجل شخص آخر، لديك شخص آخر عزيز على قلبك وأنت تفكر فيه، أليس كذلك؟ إنه صديق. إذا قلت لك ما هي مشكلة صديقك هذا، فهل ستؤمن بأني خادم إلهيم؟ إنه مدمن على الكحول، هذه هي العلة. إذا كانت هذه هي الحقيقة، ارفع يدك. هل تؤمنين؟ ثم شخص هنا من هذه الجهة قد رفع يده. إنها امرأة. نعم، أنت لا تعرفينني، فأنا مجهول تماما بالنسبة إليك. أنا لا أعرفك، ولكن الرب يعرفك. هل تؤمنين بذلك وتصدقينه؟ إذا كشف لي الرب مكنونات قلبك، فهل ستؤمنين بأنني خادمه؟ أيتها المرأة الشابة، أنت قلقة بشأن ذاك الطفل هناك. هذا صحيح، فهو يعاني من الأكزيما في وجهه. الطبيب عاجز عن فعل أي شيء حيال ذلك. أنت غريبة هنا، أنت وهذا الطفل الصغير حبيب قلبك، جئتما إلى هنا. هل تصدقين بأن إلهيم يقدر أن يخبرني عنك؟ من أنت؟ ومن أين أتيت؟ فهل تؤمنين بهذا؟ هل ستقبلين شفاء الطفل إذا شفاه يهوى؟ السيدة تجيب نعم. جيد جدا، يمكنك العودة إلى سامرسيت في كنتاكي من حيث أتيت، وآمني بأنه سوف يشفى وكل شيء سيكون على ما يرام، فالإكزيما ستترك الطفل في حال آمنت فعلا. عندما ذكرت تلك الكلمة، كان يقف خلفي في الردهة شخص من سامرسيت كنتاكي، وهو يعاني من مرض في القلب وكان يصلي. هل تؤمنون بأن إلهيم يستطيع أن يمنحه الشفاء؟ إذا أمنتم بهذا من صميم قلوبكم، فإلهيم قادر على أن يشفيه إلى التمام ويعيد إليه عافيته. ها هو ذا، أظن بأن ثمة يد مرفوعة هنا في هذه الناحية. إنها يد سيدة. نعم، لقد رأيت يدك. هل أنا غير معروف بالنسبة لك سيدتي؟ أنا لا أعرفك، نحن لم نلتقى أبدا. هل تؤمنين بأنني خادمه؟ السيدة تجيب نعم. أتؤمنين؟ لديك هم فقير على قلبك أو ما شابه. في حال أعلن لي الرب الإله ما هي هذه المشكلة، هل ستؤمنين بأن الروح الذي كان في المسيح هو نفسه العامل هنا الآن؟ زوجك الجالس هنا، هل يؤمن هو أيضا؟ هل تؤمن بذلك أنت أيضا؟ الموضوع يتعلق بابنتك الصغيرة الجالسة بالقرب منك. هذا صحيح حقا، إنها مصابة بالسرطان، ولكن هل تؤمنان بأن إلهيم قادر على شفائها؟ إذا آمنتما ارفعا أيديكما. حسنا، ضع يديك على الطفلة. أيها الرب يسوع، إنني بحضور روحك أنتهر الشيطان الذي يتسلط بالموت على هذه الطفلة. أنا أضع بالإيمان دم الرب يسوع المسيح حائلا بين هذا القاتل والطفلة. امنحها الحياة، دعها تعيش. آمين. آمن وثق بيهوى، لا تشك. إن كنت تستطيع أن تؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن. إن كنت تستطيع أن تؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن. صحيح حقا. رفع شخص آخر يده من الخلف في مكان ما. أنت يا سيدتي في آخر الصالة هناك، هل تؤمنين أنني خادم ليهوى؟ أنا لا أعرفك، وأنت لا تعرفينني. هل تصدقين وتؤمنين بأن يهوى يستطيع إبلاغي بالمشكلة التي تعانين منها؟ هل تقبلين يسوع كطبيبك الشافي المزود بالبركات والنعم والمعطي أيا يكن طلبك أو الظرف الموجود فيه؟ هل تؤمنين بذلك؟ جيد، لقد أصبت بانهيار عصبي، هذه هي مشكلتك. إذا كان هذا صحيحا، أرجو أن تقفي حتى يرى الناس أنها الحقيقة. حسنا، هذا الانهيار العصبي سوف يختفي الآن. يمكنك الذهاب إلى منزلك وأنت تتمتعين بصحة جيدة، فليباركك الرب. أنت من كنتاكي أيضا؟ هذا صحيح. السيدة الجالسة بالقرب منك هي أيضا من كنتاكي، إنها من هناك. أنا لا أعرفك، أليس كذلك؟ ولكني أستطيع أن أقول لك بأنك لست على ما يرام، فما خطب فيك إذا تمكنت من إخبارك بمشكلتك؟ فهل تقبلين المسيح طبيبا وشافيا لك؟ مشكلتك هي وركك. هذا كان صحيحا. ارفع يدك، ارفعيها عاليا لكي يتسنى للحاضرين رؤيتك. حسنا، عودي إلى منزلك الآن، فهذا الألم سوف يزول. إيمانك قد شفاك. أحثكم الآن على الإيمان. أتحدى إيمانك لكي تصدق. أرى سيدة تجلس هنا تصلي وهي تغطي وجهها بمنديلها. أنا لا أعرفك، إلهيم يعرفك. أنت من جولييت إلينوي ولديك ورم. هذا صحيح تماما. قد تتسائلين، نعم هذه هي السيدة التي أحضرتها روزيلا. بالضبط، مهلا، لقد أخبرتني عن هذا الموضوع، ولكنها لم تكن تعلم بأنني لا أعرف هذه المرأة على الإطلاق، غير أنه تبين بأن إيمان هذه المرأة كان عظيما. سأخبرك بشيء، أنت تعلمين أنني لا أعرف. إنك تصلين من أجل تلك الطفلة الجالسة هنا عند طرف المقعد، إنها مريضة وهي ابنتك. هذا صحيح. أمين، هذا كما تعلمين، لم أكن أعرفه. هذا هو، إنه الروح القدس. هل تؤمنين بذلك؟ هل تقبلينه؟ إذا كان هذا صحيحا، فالذي سبق وقلته عن أن الباب ضيق والطريق كرب هو صحيح إذن. يسوع المسيح ابن إلهيم هو هنا الآن أيضا. روح الإله الحي موجود هنا أيضا. هل تؤمنين بذلك؟ أنا لست أحدا، أنا لا أشفي، لست معالجا، ولكن روح يهوى قد اختارني لكي يظهر نفسه ويجسد قوة الشفاء من خلالي. ليس لدي ثقافة، لست متعلما، وليس لي أدنى معرفة بأي شيء، إنما روحه هو الذي يعمل. أترين؟ ويريدك أن تعرفي بأنني قلت لك الحقيقة. إليكم الحقيقة، يسوع المسيح يشفي كل واحد منكم الآن وعلى الفور إذا أمنتم. حسنا، فكما حصل في كينغستون، لقد رأى المرسلون الموجودون في آخر القاعة ما جرى في كينغستون، حيث آلاف الأشخاص قد نالوا الشفاء. فما الذي يمنع من حدوث الأمر عينه هنا في أمريكا مع ما لدينا الآن؟ لماذا لا يمكننا التصديق؟ السبب هو أننا لا نستطيع أن نذلل تلك العقبات الصغيرة هنا. هل تؤمنون بذلك؟ ارفعوا أيديكم. والآن ضعوا هذه الأيادي المرتفعة على الشخص الجالس إلى جانبكم، وأنا سوف أصلي لهم من مكاني هنا. ولا تشكوا في قلوبكم، حيث أن هذا الشك سوف يفرمل العملية برمتها ويضع حدا لها. آه يا إلهي، يا أخي نيفل، كم تمنيت وكم صليت، كم ربما تظن أنني فقدت صوابي. كلا، فأنا أعرف موقفي تماما. ليتني أستطيع أن أوصل إليك هذه الفكرة البسيطة. هل تدرك أن يسوع المسيح ابن إلهيم حاضر بيننا هذا الصباح وسط الحضور؟ إنه حاضر الآن، وهو يظهر نفسه ويعلن عن شخصه. لكنك ستقول: حسنا يا أخي برانهام، أنت من يقول هذا؟ كيف لي أن أقول هذا؟ أنا لا أعرفك. هاكم سيدة أخرى مصابة بداء السل. أيتها الأخت، لقد شفيت من دائك، بل يباركك الرب. عفوا، أنت كنت تصلي من أجل امرأة مصابة بالسل لأنها امرأة شعرها رمادي. نعم، حسنا، صدقيني، إنه موجود هنا، هذا هو محضره. حسنا، هذا ما قاله: وهذه الآيات تتبع المؤمنين ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. كيف يمكنه أن يكذب؟ أترون؟ لقد أنجز ما كان عليه القيام به، وأنا كنت بدوري، والآن جاء دوركم أنتم. عليكم أن تؤمنوا الآن. أنا أنظر إلى امرأة تجلس هناك في الخلف، إنها تتمتع بإيمان كبير. هي وزوجها قد منحا نفسيهما للرب مؤخرا. كانت حاضرة في الاجتماع وكانت تعاني من الفطاط، وكان الطبيب قد قرر إجراء عملية جراحية لها، وكانت حاملا على وشك الولادة. كان ينوي الطبيب إجراء العملية بعد الولادة، ولكن بعد ولادة طفلها لم يعد بإمكانهم العثور على الفطر، لقد اختفى. أترون؟ لماذا؟ وكيف؟ كانت تجلس هكذا ببساطة، لم تصعد إلى المنصة حتى، بل ظلت جالسة في مكانها وآمنت. أليس كذلك سيدة جرين؟ أظنها هي هناك في الخلف. هذا صحيح، هل ترون يدها؟ حتى العثور على الفطر لقد اختفى تماما. لماذا؟ لقد صدقت وآمنت وقامت بهذه الخطوة. قالت: نعم، هذا صحيح. فالآن حان دوركم أنتم، أحذوا حذوها، وعندئذ كل أحزانكم وبلاياكم سوف تزول. الرب القادر على إرسال شيء ما إلى داخل الجسد البشري، إلى ذلك الشبح، لسعه، لدعة الأفعى في قدم هذا الرجل، وكان السم يسري فيها بهدف قتله. فإذا كان قادرا على إيقاف جريان السم والقضاء عليه تماما، فكان بالحري هو قادر على القضاء على الأمراض التي تفتك بأجسادكم، لأن ذلك الرجل كان يمر في محنة وكان بحاجة ماسة إلى المساعدة، وهذا هو حالكم أيضا. إن لم تحصلوا عليها فالموت هو مصيركم المحتوم. والآن ضعوا أيديكم على بعضكم البعض. لا تصلوا من أجل أنفسكم، بل صلوا من أجل الشخص الذي إلى جانبكم. هذه هي المسيحية. أعلموا هذا الأمر، تعلموا ما يلي: ما تفعلونه للآخرين فإنما تفعلونه للمسيح. عندما تحسنون إلى شخص ما فإنكم تحسنون إلى المسيح. وإذا أسأتم إلى أحدهم فإنكم تسيئون للمسيح. آه يا إلهي، آه يا حبذا، لو أستطيع أن أشارككم بهذا، لو أستطيع فقط أن أدع العالم يرون ما أراه وما أشعر به. وهذا ما هو حاصل. أنا أعرف يقينا كم يلح المسيح بعد رسالة هذا الصباح لكي ما يتغلغل عميقا في قلوب الناس ويخلق فيها شيئا، ليس حماسا ولا عاطفة ترافقها، تأتي معها. هذا ما أوجده المسيح، لكنه يخلق فينا إيمانا خالدا لا يموت ولا ينضحل، إيمانا لا يلين قيد أنملة أمام العدو. إنه يصغي الآن إلى صلواتي وابتهالاتي ويستجيب إلى صلواتكم أنتم أيضا. صلوا بعضكم لبعض بينما أصلي أنا لكم جميعا. آه يا سيدي، يا لها من لحظة حاسمة، إذ نحن ندرك يا رب أنها ستحدد مصير الكثيرين من الموت إلى الحياة. وها أنا أرتعد في حضورك لعلمي بضرورة الصلاة من صميم قلبي أيها الرب الإله. وأنا أدرك بأنه حتى ولو لم يكن بيننا مريض واحد خلال الخمس دقائق التالية، فإن كل فرد من الحاضرين هنا سوف يتيقن من وجودك في وسطنا. ها هم واقفون الآن يا سيدي، دعهم يرفعون أيديهم، أولئك الذين يعرفون أنني لا أعرف أحدا منهم وأجهل كل شيء عن أحوالهم، إنما روحك يعرفهم. فإن كنت تعلم خفايا قلوبهم فكم بالحري تعرف عذاباتهم وألامهم. إذا يا سيدي دع روحك اليوم، لبل الآن أيها الرب دعه يلمس أجسادهم المريضة. استجب يا رب، إنهم يتضرعون من أجل بعضهم البعض. وأصلي الآن يا إلهي الحبيب أن يجعل الروح القدس هذا الأمر حقيقة راسخة في أذهانهم، فلا يساورهم شك فيه أبدا. وهنالك علة أخرى يا سيدي، أخطر وأشد صعوبة من الأمراض الجسدية، ألا وهي الأمراض الروحية. فليكن كل قلب مشرعا أبوابه الآن لك يا رب. يا رب، كيف يعقل هذا؟ لقد وقفت هناك بجانب إبراهيم وفعلت الشيء نفسه تماما، وقلت لسارة التي كانت في الخيمة خلفك كما يخبرنا الكتاب المقدس بأنها كانت تضحك داخل الخيمة. وأدرك إبراهيم حينئذ بأنه في حضرة إلهيم الإله العظيم، وما هي إلا بضع دقائق حتى اختفيت عن نظره. ويا إلهي، عندما وقف يسوع هنا وقام بالعمل نفسه وقال: أنتم تدعون إبراهيم أبا لكم وتقولون بأنكم تعرفون الكتب، وأضاف: أنتم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة إلهيم. ولقد لقبوه ببعلزبول، ولكنك وعدت بأنك في آخر الأيام سوف تسكب روحك من جديد. قال النبي: عند المساء يظهر النور. وها نحن قد وصلنا إلى هذا الوقت، بينما يترنح هذا العالم الزائف تحت وطأة الخطيئة كرجل ثمل يتعثر عائدا إلى منزله ليلا، سينفجر قريبا ولن يترك سوى غبار بركاني، ونحن نشاهد الزمن يمضي بلا هوادة. يا إلهنا، انزع منا كل أنواع الشك، دعنا نلج إلى داخل هذه الدائرة في الحال. تعال أيها الروح القدس، افرد جناحيك وحلق فوق هذا الجمع الحاضر هنا الآن. أشبع قلوبهم من حضورك، عرفهم بأنهم موجودون في محضر إلهي وبأنك أنت نفسك هنا. إني أنا الرب شافيك الذي يشفيك من كل أسقامك. وليكن لحضورك أثر بالغ في قلوبهم وفعالية قوية في حياتهم، لدرجة تجعلهم يغادرون هذا المكان اليوم وقد آمنوا بكل كيانهم ومن كل قواهم. ولينال كل مريض شفاء من كافة أسقامه. فأنا وبصفة خادم لك أنتهر كل روح شرير وكل مرض، إني أنتهر الشيطان. لقد خسرت أيها الشرير، أنت لست سوى خدعة ومخادع، ولقد أسقطنا عنك القناع في هذا الصباح وكشفنا زيفك باسم الرب يسوع المسيح. وبصفة خادمه أكرز بكلمته وأخبر الناس بالحق لكي يعودوا إلى الطريق السليم ويسلكوا بالاستقامة ويتوافقوا مع كلمة إلهيم. إني أنتهرك أيها الشيطان، أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج من كل واحد من هؤلاء الأشخاص الذين أتوا من أماكن بعيدة وقريبة لكي ما يبرؤون من كل أسقامهم. اترك هذا الجمع وهذا الحضور، إني أنتهرك باسم الإله الحي. الكتاب المقدس يقول: طلبة البار تقتدر كثيرا بفعلها. ولقد وضع كثير من الأبرار أيديهم على المرضى هنا هذا الصباح. أيها الشيطان، أنت تجعلهم يعتقدون بأنني أنا المعني والمسبب، فتسلب منهم المجد الذي هو حق لهم، إنما إيمانهم بيهوى هو المحرك أيضا. إنهم يؤمنون بالرب، وسيتعين عليك أن تتحرك بسبب إيمانهم. لذا أمضي في طريقك، غادر هذا المكان هنا، اذهب إلى الظلمة الخارجية حيث تنتمي، فهناك مسكنك. إني أنتهرك باسم يسوع المسيح بقوة وسلطان كتاب إلهيم وكلمته وبالخدمة الموكلة إلي من قبل ملاك. والآن اذهب باسم يسوع المسيح وأعد لهم الحرية. أمين. هل تؤمنون من كل قلوبكم بأنكم قد شفيتم؟ ارفعوا أيديكم عاليا وقولوا: أنا أقبل يسوع المسيح بصفته طبيب الشافي، كل الظلال قد اختفت عني، أنا أقبله الآن بملء قدرته وقوته في نعيم حضوره، أنا أقبله.
Take all my sins.
دعونا نرفع أيدينا تجاهه الآن بكل محبة ولطافة.
Bid darkness turn to day, white sorrows fears away, nor let me ever stray from thee.